الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنقرأ ونبدأ القراءة في تفسير سورة لقمان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تفسير سورة لقمان. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وقد تقدم بياننا تأويل قول الله تعالى ذكره ألف لام ميم، وقوله تلك آيات الكتاب الحكيم،
يعني ما جاء في الحروف المقطعة التي ابتدأت بها بعض الصور، وكما ذكرنا أقوال العلماء في ذلك، وأن الأقرب هو أن هذه الأحرف إنما يراد بها الإشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله سبحانه وتعالى الناس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بصورة مثله، فعجزوا، أنه مؤلف من هذه الأحرف التي ومن جنس ما تتكلمون به، فأنتم أفصح الناس ولغتكم مكونة من هذه الأحرف ليست خارجة عنها، فيكون هنا التحدي له ما يصلح به، فإنهم لو كانوا عجما وتحدى الله عز وجل هؤلاء العجم أن يأتوا مثل هذا القرآن لما صح التحدي، هم عجم لكنهم عرب، وأي عرب؟ أفصح الناس عرب السليقة الذين لا يتكلمون العربية بقاعدة ولا بمنظومة جاءت في تقويم ألسنتهم بهذه الأحرف، وإنما يتكلمون العربية بالسليقة، ومع ذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثل، فتكون هذه الأحرف إشارة إلى أن هذا القرآن من جنس ما تتكلمون به بلسان عربي مبين. ولهذا كل ما في القرآن عربي مبين بالأحرف والكلمات، ما في كلمة غير عربية. القول بأن هناك كلمات غير عربية دخلت ولكنها مثلا قليلة أو صارت عربية باستعمال العرب أو كذا، هذا ليس بصحيح. القرآن بلسان عربي مبين، جعلناه قرآن عربيا، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، نزل به الروح الأمين، نزل الروح الأمين على قلبك تكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، فالقرآن كله عربي. نعم نعم. هي عربية، القرآن ما استعمل أعجمي فصار بالاستعمال العربية، نحن كنا نقول من باب تنزل. نعم، لكن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بهذا اللسان العربي المبين. نعم.
وقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، يقول جل ثناؤه هذه آيات الكتاب الحكيم بيانا وتفصيلا. وقوله هدى ورحمة، يقول هذه آيات الكتاب،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استعمل بعض الكلمات غير العربية أحيانا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، من باب مدعبة، من باب لعلة ما، أما القرآن فكله بلسان عربي مبين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قد استعمل بعض الألفاظ في بعض الأحيان، بوب العلماء عليها، أظن هنا تبويب النسائي باب استعمال الرطانة العجم أو كذا، أو غير النسائي في بعض كتب الحديث ترجم بهذا، يقال وهو بلسان حبشة كذا أو بلسان كذا. نعم.
وقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، يقول جل ثناؤه هذه آيات الكتاب الحكيم بيانا وتفصيلا. وقوله هدى ورحمة، يقول هذه آيات الكتاب بيانا ورحمة من الله، رحم به من اتبعه وعمل به من خلقه.
انتبهتم؟ رحم به اللي هو الرحمة الخاصة، هدى ورحمة، قال هذه آيات الكتاب بيانا ورحمة من الله رحم بها من اتبع وعمل بها من خلق، وهي هذه الرحمة الخاصة، رحمة من اتبع ورحمة من اهتدى بالقرآن وعمل به، هذه رحمة خاصة وليس رحمة عامة، إنما القرآن رحمة عامة بالدلالة العامة، فالقرآن فيه هداية الدلالة والإرشاد، وبه يهدي الله عز وجل هداية التوفيق، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى هدى، من وفقه سبحانه وتعالى فقد هدى الهداية الخاصة، وإلا فتبقى الهداية العامة. ولهذا جاء في القرآن أنه هدى للناس، وجاء أنه هدى للمتقين، هدى للناس هداية الدلالة والإرشاد الهداية العامة، وهدى للمتقين هذه الهداية الخاصة، فالذي ينتفع بالقرآن هو المتقي الذي ينتفع به، هذه الهداية الخاصة. نعم نعم نعم. يقول البخاري باب من تكلم بالفارسية ورطان، وذكر سنة قيل بالفارسية وقيل بالحبشية صورا. نعم ذكر حديث آخر.
حديث جابر، وأيضا حديث جابر رضي الله عنهما، حديث عن أم خالد بنت خالد بن سعيد، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة.
نعم.
قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة.
تمام. فهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعضه. شوف عند النسائي أيضا أظن في باب بواب وغيره يعني، فبوابه بهذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أحيانا ببعض كلمات أعجمية ليست عربية، أما القرآن فليس فيه إلا اللفظ العربي، ليس فيه إلا لغة العرب، القرآن ليس فيه كلمة غير عربية. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بها أحيانا بغير العربية أحيانا لعل بال وجه مداعبة أو كذا، أو تكون كلمة مستعملة يعني عند العرب ويذكرهم بهذا. المهم أن النبي كان يتكلم بها أحيانا، ولهذا العلماء أخذوا من هذا جواز التكلم بغير عربية، لكن هذا يكون للحاجة فضلا أن تكون لغة رسمية، فهذا لا ينبغي، لكن يتعلم من غير العربية ما يحتاج المسلمون إليه. فلو أن الإنسان تعلم الإنجليزية والفرنسية أو الأسبانية أو أي شيء من هذه اللغات لا بأس ولا حرج لسد حاجة المسلمين، حتى نعرف مخاطبات هؤلاء، لسان هؤلاء، فنأمن هؤلاء. لكن أن تحتل اللغة الأجنبية هذه أو لغة العجم محل لغة العرب فنرفع اللغة العربية ونضع اللغة الأجنبية، هذا غلط، هذا غلط، لأننا كيف نفهم القرآن والسنة إلا إذا فهمنا لغة العرب؟ فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولهذا نحن لا نفهم القرآن والسنة الفهم المستقيم إلا إذا فهمنا لغة العرب. لكن أن نتعلم ذلك للحاجة فلا بأس، ويا حبذا لو اقتصرت هذه الحاجة على ما يراه ولي الأمر، فيرى ولي الأمر أن يفتح مثلا أقساما أو بعض الكليات لتعلم اللغات هذه حتى نستعملها في الدعوة إلى الله طارة، وفي ترجمة كتب هؤلاء طارة، وفي مخاطبة هؤلاء طارة أو غير ذلك. أما أن يصبح الناس جميعا مشغولين بهذه اللغة وأن تؤثر على اللغة العربية حتى نرى قليلا جدا من أبناء المسلمين من يتقن اللغة العربية، لكن نرى الكثير والكثير والكثير يلهث وراء تعلم اللغات الأخرى لأنها التي يحصل من ورائها مالا لها مستقبل، إنما اللغة العربية ما لها مستقبل، فين مستقبل اللغة العربية؟ ها لكن مستقبل إنجليزية شغل لك مترجم ولا تسافر شركة ما أدري إيه أو أسبانية أو فرنسية أو طليانية أو إلى آخره. لكن في المستقبل اللغة العربية، مستقبل اللغة العربية في الكتب، مستقبل اللغة العربية عند مدرس لغة عربية، دكتور لغة عربية. أما بعموم الناس لا تجد من يقول روح خد كورسات في اللغة العربية. أنت قابلت كم واحد قال لك اذهب خد كورسات في اللغة العربية أو كذا؟ فين هذا؟ ما قابلناش، لم نقابل هذا، لم نقابل يذهب إلى هذه الأماكن ليأخذ دورات في تعلم اللغة العربية. ولهذا تجد اللغة العربية بيننا إنما تكون في جامعاتها الخاصة، إنما الإنجليزية تدرسها في اللغة العربية. يعني الإنجليزية تدخل حتى عند اللغة العربية، لكن هل اللغة العربية تدخل عند كلية الإنجليزية مادة النحو؟ لا. فلابد من أن يعالج المسلمون هذا، وأن يعتز المسلمون بلغتهم، لأن اللغة شعار أمة، اللغة العربية شعار أمة، ثم فهم أمة لكتاب الرابع وسنة نبيها. ويكفى أن كتابها الذي هو أعظم الكتب نزل بلسان عربي مبين. فالعلماء بوابوا في كتب الحديث بهذا، باب التكلم بالفارسية وبالرطانة. نعم. النسائي قال باب رطانة العجم. نعم قال كخ. نعم
وبنصب الهدى والرحمة
على القطعي.
نعم كأي شيء مباح، تعلم اللغة داخل في المباح ما لم يكن محظور شرعي. طيب كيف يتعبد الإنسان بهذا؟ إذا نوى بذلك الدعوة إلى الله، لا شك الإنسان قد احتاج إليها. إذا لقي رجلا لغة الإنجليزية ويريد أن يعلمه وأن يفهمه، فإذا لقيه فاحتاج إلى هذا. الأمر الثاني أنه قد يعمل بها عملا مباحا، يقتاته وكذا، فإذا كان يخدم به دينه ويصلح به دنياه في بعض الأحوال فهذه نية طيبة يؤجر عليها إن شاء الله. نعم.
وبنصب الهدى والرحمة على القطع من آيات الكتاب، قرأة الأمصار غير حمزة، فإنه قرأ ذلك رفعا على وجه الاستئناف، إذ كان منقطعا عن الآية التي قبله بأنه ابتداء آية وأنه مدح، والعرب تفعل ذلك. وبنصب الهدى والرحمة على القطع من آيات الكتاب،
يعني هدى ورحمة. نعم.
قرأة الأمصار غير حمزة،
لأن آيات الكتاب مرفوعة، آياته ما قال هدى ورحمة. نعم.
غير حمزة، فإنه قرأ ذلك رفعا على وجه الاستئناف، إذ يعني كان منقطعا عن الآية التي قبلها.
نعم.
بأنه ابتداء آية وأنه مدح،
يعني اللي رفع ما رفع على أنا مثلا صفة للآيات، وإنما على القطع استئناف، فهو قطع عن آيات لكن على الاستئناف، رفع على وجه الاستئناف. نعم. إذا كان منقطع عن آية قبلها بأنه ابتداء آية وأنه مدح، والعرب تفعل ذلك في مكان من نعوت المعارف، وقع موقع الحال إذا كان في معنى مدح أو ذم. وكلتا القراءتين صواب عندي، هدى ورحمة أو هدى ورحمة. نعم.
وإن كنت إلى النصب أميل لكثرة القراءة به،
القراء به. نعم. يعني هنا رجح بالكثرة، رجح نجرون به الكثرة وليس بالقوة، في مواضع أخرى يرجح بالقوة. نعم.
وقوله للمحسنين، وهم الذين أحسنوا في العمل بما أنزل الله في هذا القرآن، يقول تعالى ذكره هذا الكتاب الحكيم هدى ورحمة للذين أحسنوا فعملوا بما فيه من أمر الله ونهيه.
يبقى هذه هداية خاصة، هذه هداية خاصة، يبقى هدى للمحسنين ورحمة للمحسنين، كما قال سبحانه ورحمته وسعت كل شيء، هذا بالنسبة العامة، فسأكتبها هذه الخاصة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية إلى آخر الآيات، هذه هداية خاصة، فللمحسنين هذه هداية خاصة. نعم.
الذين يقيمون الصلاة، يقول الذين يقيمون الصلاة المفروضة بحدودها.
أما من لم يعمل بالقرآن فالقرآن حجة عليه، ولهذا الناس كلهم القرآن بالنسبة لهم إما حجة عليهم وهو في من يعمل به، أو عليهم وهو في من لا يعمل به. فالقرآن حجة لك أو عليك، ليس كل من حفظ القرآن حفظ به، ولا كل من حفظ القرآن هدي به، فقد يحفظ القرآن ويكون علمه بالقرآن وحفظه له سببا في زيادة العذاب، لأن من علم ليس كمن لم يعلم، من حفظ القرآن ليس كمن لم يحفظ القرآن. يعني بلغتك الحجة وقامت عليك الحجة، قرأت آيات الربا فعلى ما تأكله، قرأت آيات الزنا فعلى ما تزني، قرأت آيات تحريم الغيبة والنميمة فعلى ما تقع في الغيبة والنميمة، يبقى من علم ليس كمن لم يعلم. نعم.
الذين يقيمون الصلاة،
ولهذا أفضل الناس بعد الأنبياء العلماء بالقرآن والسنة، وأقبح الناس الفجار، العلماء الفجار الذين يعملون بالقرآن والسنة. فالعالم إما أن يكون أحسن الناس وإما أن يكون أفجر الناس، أحسن الناس أو أفجر الناس، أفجر من صاحب المخدرات اللي يبيعها، وأفضل ممن يفتح، وأخطر ممن، وأقبح من يفتح بيت دعارة. العالم إما وإما، إما أفضل الناس إذا أخذ بوراثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أفجر الناس إذا خالف ذلك وابتعد عن ذلك. أخطر صنف في الناس العالم الفاجر، أخطر من أي أحد العالم الفاجر. لماذا؟ لأن ضلال هذا ليس في نفسه، ضلال هذا في غيره، فإن الناس تتبع العالم، لكن تتبع صاحب المخدرات؟ هل الناس تنتظر فتوى صاحب المخدرات؟ هل الناس تنتظر كذا وكذا؟ أبدا ما ينتظرون، إنما ينتظرون فتوى العالم، فإما أن يأخذهم إلى الحق وإما أن يأخذهم إلى الباطل. ولأن باطل العالم باطل خفي، من يكتشف باطل العالم؟ العالم، لكن عموم الناس ما يكتشف باطل العالم، فيظن أنه الحق لأنه بيضع الآية وبيضع الحديث. سمعت كلمات أمس العالي جمعة في العلو وكذا، لو أنك أنت لست بسلفي مباشرة مباشرة ستقع فيما يقوله بدون تردد، بدون تردد، بيناقش بيناقش الله في السماء. يقول لك الأستاذ، يقول أمنتم من في السماء، يوم الولد يقول يا أستاذ يعني في السماء، ظرف يا أستاذ يعني داخل السماء يا أستاذ، يقول له يا جاهل، فهنا مش الظرفية، ده يعني يعنى بها الفوقية، يعني يا أستاذ فوقية، يعني ربنا فوق العرش كده أحد جالس كده، بقول له لا يا جاهل، ده معناه السيطرة والاستيلاء، مش ان هو قاعد على العرش كده، ده معناه السيطرة والايه والاستيلاء، يعني بيرتب امور انت لو لم تكن على دراية ودراسة ستأخذها. ولهذا كل يأخذ من ورائه بهذه الطريقة، كل يأخذ من ورائه بهذه الطريقة، فهم يلبسون على الناس، يلبسون على الناس ويدلسون على الناس. فلهذا فتنة العالم الفاجر اعظم اعظم فتنة، لانها فتنة بأدلة، فتنة بالكتاب والسنة. الخارجي فتن الناس بماذا؟ بأدلة، يعني جاء بنصوص. قابله المرجئ فتن الناس كيف؟ جاء بنصوص. الصوفية، الأشاعرة، المعتزلة، كل واحد جاء بنصوص، فقدم على باطله نصوصا من كتاب والسنة، فظن الناس أنه طالما قال الله قال رسوله يكون ماذا؟ يكون قد أصاب الحق. فلهذا أخطر فتنة على الإطلاق هي فتنة العالم الفاجر، لأن فتنته فيها التزيين للباطل. إنما فتنة العاصي وكذا، لو تاجر مخدرات يوزعها، الناس عارفة أن تاجر مخدرات نعوذ بالله، هات أي واحد عم كده قل له هي ابنك هيقول أنا أريد أن أزوج بنت فلان، يقول لا يا ابني ده تاجر مخدرات حماية والناس دي. طيب لو اضطر بواحد وشرب، عارف أن هذا حرام لكن غلبته شهوته على ذلك، ضحك عليه استدرج لكن يعلم، ويجلس مع اي صاحب مخدرات كده قول له بتعمله كده صح؟ اللي بتعمله كده هذا صح؟ هينطق لك انا ما اعمل ايه، ما انا تورطت، ما انا كنتش لاقي، ما كنتش مش عارف ايه، وما اقدرش اسيبها بقى صراحه، أنا ما أقدرش أسيبها. ليه أصبح عنده ملايين ومليان؟ طب واللي بيشرب هيقول لك ادعي الله إن الله يتوب عليه. لكن الصوفي اللي بيرقص ليه النهارده بالذكر هذا هيقول لك ادعو الله يتوب عليا؟ يقول لك الله يتوب عليك أنت. أنت بتتكلم في السادة في الأولياء. في الأولياء اسكت. لا يعاقبك الله. هو لأ بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه بيقدمون على ذلك شبهات وأدلة فيقتنع الناس بذلك. فكل صاحب باطل إنما التزم باطلة بماذا؟ بشبهة من هذه الشبهات اللي فيها الكتاب واللي فيها السنة واللي هي فيها كذا وكذا إلى آخره. إنما صاحب المعصية المجردة لا الراقصة تستدل على رقصها، يعني الراقصة استدلت على رقصها بالدليل، لا، يجي سعد الدين هلالي يستدل لأنها لو ماتت تكون شهيدة بالدليل عمل. شوف الراقصة لم تستدل بالقرآن ولا بسنة، لكن لما يجي سعد الدين هلالي هيستدل بهذا. المرابي دائما دائما عارف ان المرابي، لكن حينما ياتي علماء يفتون بحل أدبة وانه ضرورة اقتصادية وانه باب مساعدة ويحصل هذا الاشتباع عند الناس. فلهذا اقبح صنف العالم الفاجر اللي ياخذ الناس بعيد عن كتاب السنة. ما خطورته يا اخواني؟ خطورته يا اخواني ان ماذا؟ انه يدل الناس على ما يقال في كتاب السنة من الكتاب والسنة بفهمه، بفهمه هو. هو الخوارج قتلوا الصحابة به، قاتل علي ماذا قال؟ خذها ها ان الحكم الى لا. ليس لك ولا رسولك، يعني انت حكمت الرجال، طب انت تفهم القران؟ كفرت علي لانه حكم الرجال، طب في القران تحكيم الرجال، نفس القران فيه تحكيم الرجال، فبعثوا حكما من اليه وحكما من اليه يحكم به ذو عدل منكم. يبقى القران حكم الرجال، حكم الرجال فيما وكل القران الرجال اليه، لكن امر الرجال ان يحكموا بما انزل الله. لكن حينما يكون الامر عائدا الى عرف او تقييم يرجع الى الناس، فالقران يرجع الى في تقدير ذلك الى حكم الرجال يحكم به ذو عدل منكم. المثليه في الصيد هذه ارجعوا الى الناس يحكمون بهذا. فبعثوا حكما من اليه وحكما من اهله من اجل اصلاح ومن اجل كذا، للاصلاح بين الزوجين. نعم. فأقبح وأخطر صنف على الإطلاق هو العالم الفاجر، ولهذا جاء في الأثر اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. العابد الجاهل إن استغتر بعبادته، رجل يقوم الليل وصوم النهار وعلى عبادة عظيمة، لكن يحدث بقى تسبيحات ويحدث أورادا ويحدث كذا، يجلس معه سبحة مترين فالناس تغتر به لأن رجل عابد، رجل صالح، فالناس تغتر به. والعالم الفاجر الناس تمشي وراءه، بل تمشي وراءه أكثر من العالم التقي، لأن العالم التقي الناس ترى فيه يقول هذا متشدد، هذا متشدد، الربا حرام، الكذا حرام وهكذا. لكن الثاني عنده كل شيء إيه؟ كل شيء حلال. الحرام هو العمل بالحق، الحرام هو العمل بالسنة، ولهذا يشتدون على هذا، على السنة. أم غير السنة حتى لو من مذاهب أهل الكفر يهود والنصارى تجد التساهل، تجد التساهل. يعني واحد زي أحمد كريمة يدافع عن أن الجنة ليست قصيرة على المسلمين، بل النصراني يدخلها واليهود المسامح المسالم، ليس اليهود المحال يدخلون الجنة. تعال بقى إذا ذكر السلفيه، نعم، الذين يعبدون اللات، السلفيين دول يعبدون اللات، تخيل يعبدون اللات، يعبدون اللات، لانه اما بيعبدوا الههم المجسم هذا ده ليس هو الله، دول بيعبدوا اللات مش الله، لان الله ليس له يدان ولا وجه ولا 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 اخر. هو لا يقصد انهم يعبدون اللات يعني نحن نعبد اللات اللات، لا، الاله الذي نعبده بالوصف الذي نثبته ليس الها، ليس هو الله عز وجل، انما اله اللي هو متحير فيه فين؟ لا في السماء ولا في الارض، لا في السماء ولا في الارض، وتعالى عن المكان وكذا. هذا مما قاله على جمعه ايضا لما الطالب هيقول يعني الله فوق السماوات، ها جالس كده زي ما قال، لا، الله ليس له مكان، تعالى الله عن الايه المكان، انما ده علو مكانه، ده علو ايه مكانه. يبقى اذا فرغ امنتم من في السماء من مضمونه، هو يقول في الفوقيه. طب الفوقيه يبقى فوقيه المكانه لا فوقيه الايه الذات سبحانه وتعالى، لأن عندهم تعالى الله عز وجل عن المكان، وكان الله ولا مكان، وهو على مكان قبل خلقي. طب كويس، قبل ايه؟ خلقي المكان. تمام، إذن الله عز وجل ليس في مكان المخلوق، إنما هو فين؟ في العلو، هذا في العلو وليس في مكان المخلوق، فهو على مكان قبل خلقي المكان. طب الخلق، حد قال بأن الله في المكان المخلوق؟ الله لا يحيط بشيء من المخلوقات، هم ظنوا هذا، هم ظنوا هذا. نعم، ولهذا السؤال بأين ممنوع، لأن السؤال بأين عن المكان. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم، فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة.
أيوة الله، الناس غالبا يقتدون بمن؟ بالعلماء والعباد. فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة، يبقى ضاع الدين عند الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الذين نزلوا إلى الميدين والثورات نزلوا مقتدين بإخوان بالعلماء، ولهذا انظر إلى الثورة يوم 25 وانظر إلى الثورة يوم 30 وما بعده. يوم 25 ما فيها لحى ولا فيها كذا، طيب بعدها بأسبوع صار فيه. ليه؟ نزل المشايخ. لما نزل المشايخ نزل أتباع المشايخ، إنما قبلها على القديم سلفيون لا يخرجون إلى مظاهرات. طب نزل مشايخ السلفيين، نزل الطلاب. طب يا طلاب ماضيكم، قال علماءنا أدرى، ماضي ومستقبل دي مصالح ومفاسد. طيب ماضي وحاضر الآن، قالوا تغير الفتوى بتغير الواقع، أوجدوا نفس ما كان يقول الإخوان لما كان هؤلاء يعرضون الإخوان، كان الإخوان يستدلون بماذا؟ المصالح والمفاسد وتغير الفتوى بتغير الزمان وكذا وكذا، فنفس المسائل قالوها، فتبعهم ماذا؟ الرعاع من الناس، وصار الذي ينكر هو الذي ينكر عليه. ليه؟ لأنه خالف الدليل؟ لا، لأنه خالف المشايخ. ولهذا من 2011 صوت 11 إلى اليوم، وتهمة أهل السنة ماذا؟ مخالفة المشايخ، الطعن في المشايخ، السب في المشايخ، هذه تهمته، هذه التهمة، خالفوا السنة. شوف الآن تجد برامج الأولاد هؤلاء يقومون على الطعن في المداخلة، بيسمونها مداخلة، طبعا ما في مداخلة. شوف أنا أريد منك أن تأتي بكل البرامج هذه واسمعها، هي تهمة واحدة. ما هي التهمة؟ السبابة، الشتام. أما هم لا، ما شاء الله ما يشتمون ولا يسب، ما شاء الله يا أخي. بقولك اسمعوا حتى لو اختلفنا معهم، لكن الإنصاف يقتضي أن نسمع هؤلاء المداخلة. والحقيقة هم جزاهم الله خير، عندهم أمور صواب كثيرة جدا، لكن هو العيب فقط إنما بيسبوا المشايخ. هل يقولون هذا؟ أبدا. سب يا أخواني، سب، أنا ما أكون أسمعه في الشوارع، والله بعض ما سمعناه في الشوارع، ما تسمعه في الشوارع. الله المستعان. نعم.
الذين يقيمون الصلاة يقول،
لكن الحمد لله لا المداخلة لهم وجود، ما في شيء اسمه مداخلة، ولا السب له وجود، واللي عنده سب يجيبه، بس أهم شيء، أهم شيء قبل ما يبحث، رسلان مش تبعا، رسلان مش داخل في هذا، رسلان ده كلية خاصة، خذوه معكم، هو معكم، خذوه معكم، أنتم مريتم خروجا هو راح عزلا زيكم بالضبط، فهو مش معاه، ما تحسبوش. عاوزين بقى غير هذا، هاتوا ربيع بن هادي، هاتوا محمد أمان الجامي، هاتوا هؤلاء، شوفوا يسبوا كيف، هل بيسبون ولا لا. لكن لا تأتي أنت بساقطين في المنهج وتقول هؤلاء مداخله وتأتون به. ولهذا هذه الثروة إذا أرادوا أن يأتوا بالسب أتوا برسلان، السفود والشراميط وما أدري والأشياء دي، ده مش تبعنا، هذا ما نعرفوش عنده، ده بلاء، ده محنة لنا، مش شيخ المحنة، هذا محنة لأهل السنة. نعم نعم. اللي بيستدل بهذا لا يفهم، لأنه هذا على خلاف ما استدل. يقول تقول أشعر عندهم كذا وكذا، ولا يعني تبدعهم ولا تجرحهم، ويستدل بحديث الصدقاء كذوب. صدقاء كذا متعلق بالقول، لكن كذوب متعلق بالحكم على هؤلاء، يعني نقولهم كذبة على الشرح. إذن هذا عليهم، لأن النبي ما ترك الحكم، النبي حكمه كذوب، قال كذوب، وانت تقول هذا مبتدع أو منحرف أو ضال، يبقى هذا عليهم لا لهم. نعم.
الذين يقيمون الصلاة، يقول الذين يقيمون الصلاة المفروضة بحدودها.
هذا معنى الإقامة، قام الصلاة أي بحدودها، نعم، في أوقاتها.
ويؤتون الزكاة من جعلها الله له المفروضة في أموالهم، وهم بالآخرة هم يوقنون، يقول يفعلون ذلك وهم بجزاء الله وثوابه لمن فعل ذلك في الآخرة يوقنون.
نعم، ولهذا الشك في اليوم الآخر كفر، من شك في اليوم الآخر كفر، لابد اليقين. وليس في اليوم الآخر فقط، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فمن شك في ذلك لا يثبت له إيمان، لا يكون إيمانه إلا مع يقين، هذا شرط اليقين. نعم، فمن عنده شك عنده كفر شك، هذا يكون كافرا، نوع الكفر كفر الشك. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يقول تعالى ذكره هؤلاء الذين وصفت صفتهم على بيان من ربهم ونور وأولئك هم المفلحون، يقول وهؤلاء هم المنجحون المدركون ما رجوا وأملوا من ثواب ربهم يوم القيامة.
وجاء بضمير الفصل هم للتأكيد، وأولئك هم المفلحون، ما قال أولئك المفلحون مبتدأ وخبر، إنما هم هذا ضمير الفصل يراد به التأكيد، والكافرون هم الفاسقون، فهم هنا تأتي للتأكيد ولا محل لها في الإعراب. يعني المفلحون ليست خبر للمبتدأ الثاني هم، نقول هم مبتدأ ثاني والمفلحون خبر مبتدأ ثاني، والجملة الإسمية في محل رفع خبر مبتدأ الأول، وإنما المفلحون خبر أولئك، وهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. نعم.
القول في تعويل قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال بعضهم من يشتري الشراء المعروف بالثمن، ورأى بذلك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق بسنده عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن ولا أثمانهن. وفيهن نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث،
لأن الله إذا حرم الشيء حرم ثمنه، فالله يشتري لهو الحديث بالثمن وكذا، هذا ماذا يكون أثما، لأن المحرم لأن المحرم ثمنه محرم. نعم.
وساق بسند عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
لا يجوز بيع وشراء آلات الموسيقى، هذه لأن آلات له ما يجوز، آلات الموسيقى ما يجوز، بيع الأصنام، بيع الخمور، بيع كذا، كل محرم لا يجوز التجارة فيه. ولهذا لما تسأل عن حكم بيع وشراء الشيء فقل ماذا، هل هو حلال أو حرام؟ المباح يجوز بيع وشراء، تشتري سيارة بيع سيارة ما في مشكلة، لكن هتشتري آلة له موسيقية ما يجوز. الدف يجوز بيع وشراء، الطبلة لا يجوز بيع وشراء، لا يجوز لأنها محرمة، الخمر لا يجوز بيع وشراء. طيب الشاي اليانسون يجوز بيع وشراء لأنه مباح. طيب البيبسي، البيبسي يجوز بيع وشراء ولا لا؟ نعم مباح، مباح، لكن يقول قد يتضرر الإنسان من مع كميات معينة، مثل أي مباح قد تضرر بالكمية، الأكل نفسه لو أكلت بكميات زائدة قد يضرك، هذا بحسب ابن آدم قيمة يقيمن صلبه، ما ملأ ابن آدم وعاء شر قد خير من بطنه. نعم. فإما أن تكون محرمة في ذاتها، وإما أن تكون مباحة تستعمل في المحرم، يبقى المحرم لذاته وما كان وسيلة المحرم. في بيع العنب مباح للأكل والشرب، هذا مباح باتفاق، لكن لمن يتخذه خمرا هذا حرام. بيع السلاح مباح، لكن في الفتنة أو على خلاف شرط الدولة هذا لا يجوز، وغير ذلك. فيبقى عندنا الممنوع المحرم لذاته هذا محرم، وما كان مباحا لكنه وسيلة إلى المحرم تعلم أن هذا سيشتريه يفعل به محرما فهذا لا يجوز. نعم. المقاطعة يخاطب ولي أمر، كلمة المقاطعة تسوي ولي الأمر عاتون، لأنه من أنواع الجهاد، من أنواع الجهاد أن تمنع عن الكفار تصديرا لهم فيما يحتاجون إليه أو استيرادا منه. يبقى كلمة مقاطعة من مناط ولي الأمر، ليست من سوبر ماركت مكة ولا سوبر ماركت المدينة ولا شركة مش عارف إيه. هذا كلمة مقاطعة تساوي ولي أمر. لماذا؟ العلة، العلة أنها من أمور الجهاد، العلة أنها من مناطات السلطان لأنها تتعلق باقتصاد أمة. تمام تمام. هذا بالنسبة للفتية في حرام حلال. طب واحد يقول لك أنا من نفسي، أنت حر، لكن لا تجعل مسلكك دينا وتظهر للناس، أنت حر. واحد يشتري ولا ما يشتريه هو حر، لكن فتوى عامة للناس نقاطع ولا ما نقاطع انتظر الدولة. ولي الأمر سمح ولا ما سمح، لكن لا تأتي أنت تقاطع البيبسي والشيبسي ده اللي أنت شاطر عليه والجبنة مش عارف إيه والمية مش عارف إيه. تمام. يقول لك يجي حسبك، لا دي مقاطعة. طب ما أنت اللي أنت ماسكه ده هو مقاطعة، اللي أنت ماسكه بتشتغل بيه على الجهاز بتاعك ده مش تبعنا إحنا، ده جاي من كوريا ولا جاي من الصين ولا جاي من كذا. يعني اللي انت بتشتغل نفسه، البنك اللي انت بتعمل عليه ده نفسه، الرف اللي انت ربما حاطط عليه البضاعه ده، السياره اللي جاب لك البضاعه، ما هو كله بقى دخل في المقاطعه. ولا انت جاي شاطر؟ انا مره بشتري من منصوره كان ايام مقاطعه اخيره دي، فهو المفترض ان مين اللي قطع في السوبر ماركت ده كله؟ الشيخ ابو لحيه. الشيخ ابو لحيه جاب ميه، قال لي دي مقاطعه يا شيخ، خد بالك تو مقاطعه بيع. يلا يبقى الشيخ ما يقاطعش والناس دي كلها تقاطع؟ يعني الناس دي اغير على النبي صلى الله عليه وسلم يعني منك في نظر كده، في نظر هذا. طب الان يا بتاعت مين؟ انا بشتري من هولندي ولا دنماركي؟ انا بشتري من مصري، مصري عنده من هذه البضاعه ما عنده. يعني اذا لم نشتريه ماذا يحصل؟ يسقط هذا ويخسر ويعود الضرر عليه. فلهذا نقول احنا ما نحرمها لذاتها ولا نبيعها ولا حلالها، انما نقول ماذا؟ مرجع ذلك لولي الامر. فولي الامر يرى المقاطعه بكذا ما في مشكله. ثمامة بين يدي النبي ماذا قال لما اسلم؟ انه كان يعطي القمح وكذا البر، قال ما ياتون ما ياتي بعد ذلك منا حبه قمح او شيء. خلاص هذا ما في مشكله، ولي الامر اقر هذا، ولي الامر والذي فعل هذا ما في مشكله، لانه سيحدد، سيحدد هذه المسائل حتى لا يقع ضرر للأمة. إنما أصحاب العواطف دائما يترجمونها بالسقف العالي. يعني أنت الآن اليهود الذين يقتلون إخوانا فاشتري منهم وتساعد و إلى آخره. طب هم بيقتلوا إخوانك من منذ أن كان يهود إلى اليوم هم بيقتلوا إخوانك المسلمين. ليه ما قطعت قبل أو بعد؟ يعني الرسوم هذه، طب قبلها كنت مقاطع؟ طب قبلها كانوا مسلمين وبعد المقاطعة صاروا يهودا؟ ما هم 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 هم. فعلى كل حال نحن ما نمنع لو أن ولي الأمر قال هذا. ليه؟ ولي الأمر أدرى، ولي الأمر أخبر، ولي الأمر قراره لن يترتب عليه فساد في البلد أو خسارة أو إلى آخره. إذن نقول المقاطعة تساوي ماذا؟ صلاحيات ولي الأمر، صلاحيات ولي الأمر تساوي الجواز لو رأها ولي الأمر، غير ذلك لا يجوز إلا كمقاطعة عامة وفتية، إلا أن يسلك الإنسان مسلكا خاصا وحر، تأكل هذه أو لا تأكلها، تشتري هذه أو لا تشتريها. لكننا نتعبد الله عز وجل، لو واحد قال أيهما أفضل، نقول نتعبد بالسمع والطاعة ونتعبد بالدخول في الجماعة أعظم من غيرتنا على أمر هذا ليس له الطريقة الشرعية ولا استعملنا فيه الوسيلة الشرعية. نحن مع الجماعة، الجماعة قطع نقاطع، الجماعة ما قطعت ما نقاطع، نحن مع الجماعة، فيد الله مع الجماعة لا نشذ عنها، نحن لا نشذ عنها. نعم
شيخ.
نعم. يبقى من وسائل، لو كان في أصل مباح ثم صار يستعمل في المحرم وغلب على ذلك بحيث يصبح الذي يستعمله في المباح هو إسلام، هو عبد الرحمن، هو كذا، بس أفراد، إنما الغالب فيعمل بغلبة الظن فيمنع، يمنع التجارة فيه طالما غلب عليه هذا. نعم. إلا لمن تعلم أنه سيستعمله في المباح. لا 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 كوفير، لا، ما الغالي هو ايه، احنا هو في مركزه في كوفير زي ما يقولوا كوفير اسلامي، هم الاسلام عندهم ان هو يضع على رأس العروسة ماذا، على رأس العروس يضع غطاء مع قمة التبرج، دي اسمه التدين او الحجاب، عروسة بحجاب، طبعا حجابها تبرج، بل ربما يكون اكثر زينة وفتنة من كشف الرأس، فدلاء فأخ يفتح كوفير لا، يعني يقول لك أنا أشتغل في كوفير أو شيء على عادة الناس الموجودة، يعني من الذي سيأتي؟ نعم. لا لو أنا هعرف إن هو هستعمل في هذا أنا ببني الكذا، لكن هو بيشتغل في محلات في بيت بمحر بيت، ما لي داخل بقى إنه ممكن يأجره حرام أو يأجره حلال، لا 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 ما يستجيب له لو طلب منه تأسيس كهرباء والأخير الكوفير، لا، لأن الغالب فيه التبرج، غالب فيه التبرج. نعم
شيخ. بعض الأطباء بيتبنى منع الناس من استعمال السكر، يعني شغلوا على هذا الأمر، يعني
لا هو ينصح الناس بعدم الإسراف ما في مشكلة، لكن السكر نفسه
هو فيه أضرار كبيرة وكأنه سم أو
لا، يعني لو الإنسان تناول الملعقة، ما الناس بتشرب سكر من مئات السنين وألاف السنين. نعم لكن الإسراف فيه، وفي بعض الناس ما شاء الله هات أحمد مصطفى حط له كيس سكر في الكوباية، هو أحمد مصطفى يعني مش نعم.
وساق بالسند عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، إلا أنه قال أكل ثمنهن حرام، وقال أيضا وفيهن أنزل الله علي هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وساق بسنده عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن ولا شراؤهن وثمنهن حرام، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث إلى آخر الآية. وقال آخرون بل معنى ذلك من يختار لهو الحديث ويستحبه،
وهذا دليل على أن الغناء حرام، لأنه إذا كان لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعون وشرون وثمنهن حرام معناه أن الغناء محرم، وعلى هذا كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى وكلام الصحابة قبل كلام الفقهاء، فقد أقسم ابن مسعود ومن الناس من يشتري والحديث ليضل عن سبيل الله بغير العلم أنه الغناء، والذي لا إله إلا هو إنه الغناء، وذكر هذا عن ابن عباس وذكر عن سادات التابعين كمجاهد وغيره، فالصحابة على ذلك والتابعون على ذلك، وماذا عسى أن يكون الغناء يومها مقارنة باليوم، اليوم يعني كان يقول الغناء بريد الزنا، اليوم الغناء هو الزنا، كشف عورات وإظهار كذا، فهو الذي زنا النظر وكذا ويفضي إلى الزنا المحقق، وإن لم يقع من بعضهم لكن يقع من بعض الآخر، هذه دعوة إلى الزنا صريحة، المرأة تغني اليوم غناء فقط، يعني محجبة مثلا وتغني ولا ماذا؟ ده الغناء أحد الفواسق التي تفعلها المرأة من غناء وتعري وخنوع وخضوع وغير ذلك، ورجال كذلك، صار الرجال يتشبهون بالنساء، المرأة تتعرى والرجل يتشبه بالنساء، ولهذا المغنون هؤلاء عليهم علامات المخنثين، فهذا فسق واضح بين، ومع ذلك يخرج من يقول الغناء حلال إذا كان غناء يعني مثل غناء فلانة مثل غناء فلان، وإذا كان كأغنية كذا وأغنية كذا. أغنية هذه صادرة من من؟ ولد الهدى فالكائنات ضياء وكذا، من من؟ من التي تغنيها وكيف تغنيها وبين من تغنيها وأي آلات عليها تغنيها؟ اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله. غناء، موسيقى، تبرج، اختلاط، دفع أموال محرمة، يعني كم جريمة في الغناء هذا الذي يصدر اليوم، كم جريمة. هذا مستنقع محرمات، وليس المسألة مسألة غناء. انظر ما الذي يحوط بهذا الغناء ويحيط بهذا الغناء، سبحان الله. حتى صار الناس كان مهووسين، سبحان الله. ما تدري أين ذهبت الغير، أين ذهبت الغير؟ على الطرقات يا أخواني، على الطريق ينزل الشاب وعروسته والناس الذين معهم ويرقصون على الطريق، يرقصون. يعني أنت رجل، أنت رجل تترك براثك تهتز أمام الناس؟ أين الغيرة سبحان الله العظيم؟ أين الغيرة هذه؟ يعني كثرة الإمساس فعلا تميت الإحساس. لما كان هذا كثيرا وناس يقلد بعضهم بعضا، ما صار أحد يلتفت، بالعكس البنت التي ليست عروسا في هذا الفرح صممت أن فرحها سوف يكون مثل الذي رأته، والشاب نفسه. والشيطان يزين. لكن تعال لو رأيت الآن شابا صاحب لحية ومعه عروسه منتقبة لبس السواد، سينتقد الناس ذلك أيما انتقاد، هذا فرح هذا ولا غم هذا؟ ده غم، ده مش فرح. كيف يعني امرأة دي عروسة ديت؟ وما تحلق لحيتك يوم عرسك؟ فصار هو الغريب عند الناس. ليه؟ لأنه قليل من الناس من يفعل ذلك. نعم، فالله المستعان. فالغناء صار بلية ومصيبة كبرى. الغناء لا تبحثه اليوم هل الغناء حلال ولا حرام، ده غناء، ده اختلاط، ده نظر محرم، ده تبرج وسفور، ده اختلاط، ده دفع أموال محرمة. زي الكرة الآن، هتفتي الكرة، حكم الكرة، الكرة أن يقوم رجل بركل قطعة جلد الرجل الآخر، إيه في أصلها مباحة؟ ها، واحد يقف في الشارع الآن يضرب الكرة برجله تذهب إلى آخر، بس ده حرام؟ ده مباح. لكن حينما نفتي الآن في كرة القدم، تفتي فيها بماذا؟ بواقع الموجود الآن. يعني كرة القدم وإضاعة الصلوات وذكر قدرة القدم والشحناء والبغضاء بين الناس حتى يصل الأمر إلى حرق ملاعب وغير ذلك وقتل لا حصر لهم. كرة في ذهاب الولاء والبراء، فصار شبابنا يقلد الكفار ويحب هؤلاء وكذا وكذا. كرة وتبرج النساء اللواتي يشاهدن، كرة واختلاط بين الرجال والنساء، كرة وكشف العورات، كرة ومراهنات، كرة. شوف كل هذا ابحث في مسألة الكرة. لكن لا تأتي واحد يقول ده أمر مباح، يعني إيه في إشكالية قطعة من جلد رجل بيركلها إلى رجل آخر وكذا، إيه الإشكالية في هذا؟ طيب خلاص، اجعل هذه الصورة المفتى فيها هي هذه الصورة، وحينئذ سنقول مباح، سنقول مباح، بل قد ننصح بها في بعض الأحيان إذا كانت تقوي البدن تؤدي إلى يعني ممارسة رياضة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن أفتي في الواقع الموجود، يبقى الغناء بالواقع والكرة بالواقع وكل شيء، أفتي بالواقع الذي ماذا؟ بالذي هو فيه. لكن لو كان على أمره المباح الأصلي فهو مباح. الكرة لعبوها مباح في أصلها التي هي كذا. طيب الغناء، هذا غناء محرم. أما إنشاد الأشعار على طريقة العربي من رجال ينشدون، ما في مشكلة، في أفراح أيضا نساء يرتجزن وكذا، نساء لا رجال يغنين في الأفراح، هذا من خصوصيات النساء. ولهذا قال ابن حجر بأن غناء الرجال في الأفراح نوع من التشبه بالنساء، هذا كلام ابن حجر في الفتح، في الفتح داخل في التشبه. فالنبي قال هل بعثتم معها من تغني بين يديه؟ بعثتم معها من النساء، من النساء. أما الرجال ما يغنون في الأعراس والأفراح، إنما هذا للنساء على الدف، ولا يسمعهن الرجال بعيدا عن الرجال يستدلون بأن النبي دخل أبو بكر عليه في يوم عيد فوجد عنده جاريات يغنين يعني ينشدن، فقال أبو بكر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهن فإنه يوم عيد. هذا عليهم لا له، لأن من أين علم أبو بكر أن هذا مزمور شيطان؟ من أين علمه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم أن الغناء هذا مزمور شيطان. لكن هذه الصورة لا ينزل عليها الحكم، مثل ما قال الصحابة لما قتل عامر بن الأكوع وهو في الجهاد لما أراد أن يضرب عدوه فارتد السيف على عليه فضرب فأصاب رجله فمات. قال الصحابة حبط عمل، النبي قال بل له الأجر مرتين. يستدل أصحاب العمليات الانتحارية هذه على جواز ذلك لبس الأحزمة النسيفة وكذا بقصة عامر بن أكوع، وأن النبي قال لا بل له الأجر مرتين على الإباحة، مع أن الحديث حج عليه. لماذا؟ لأنه من أين عرف الصحابة أن ذلك يحبط العمل لو قتل الإنسان نفسه حتى ولو كان في الجهاد؟ لكن خفي على الصحابة ماذا؟ أن الحكم هذا وهو أن قاتل النفس يحبط عمله أنه لا تنزل على الصورة هذه لأنها لم تكن باختيار، إنما وقعت بالخطأ. كذلك أيضا مزمور الشيطان يستدلون بها على بحث الغناء وهي عليهم، لأنه مقرر عند الصحابة أن هذا من مزمور الشيطان، الغناء مزمور الشيطان. لكن الذي لم يصب فيه أبو بكر رضي الله عنه أن هذا ماذا تنزيل على الصورة ليس بصحيح، لأن هذا ليس يدخل في مزمور الشيطان، وهو أن تغني جاريات صغيرات بين يدي في يوم عيد من غناء يوم بعاث تاريخ يعني، فيرتجزن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو جاءت ابنتك يوم العيد وكذا ترتجز شيئا من هذا فليس هذا مزمور، مزمور الشيطان. فجعلوا هذا على غناء مين؟ الغناء اللي انت بتراه الآن، ويقولون بأن النبي قال دعونا فإنه يوم عيد. طب وانتوا غناءكم بس يوم العيد؟ انتوا غناءكم في العيد بس؟ وانتوا غناءكم جاريات؟ وانتوا غناءكم يوم بعث؟ فأنت استدلي بشيء، استدلي به على مناطق، لكن لا تعمم، لا تأخذ بس لفظة كده، لفظة هذا تأخذ ثم تنشرها في الناس وترتب عليها أحكاما. يبقى هذا الحديث إنما هو عليهم وليس لهم، إنما هو عليهم وليس لهم. نعم هذا مش غناء، كنا ترتجز بعض الأشياء، نام يا حبيبي نام، نام يا حبيبي ما فيش مشكلة، هذا جرت به العادة ومش بغناء، نام يا حبيبي نام ما في مشكلة. نعم
شيخ الإسلام.
نعم
شيخ الإسلام.
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستقامة، قال الوجه الخامس تشبيه الرجال.
تجيب مثلا أغنية لفلان أو فلانة من المغنيات الفاسقات أو المغنين الفاسقين وتغنيها لينام، لا لا ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. لكن ما جرى بعادة الأمهات ما في مشكل. ها
قال رحمه الله تعالى الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء، فإن المغاني كان السلف يسمونهم مخانيس.
شوف
لأن
ها لأن الغناء كان السلف يسمونه مخانيس، مخانيس. ها
لأن الغناء من عمل النساء، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني في الأعراس إلا النساء كالإماء والجواري الحديثات.
لم يكن على عهد النبي يغني في الأعراس إلا النساء. نعم
كالإماء والجواري الحديثات السن، فإذا تشبه بهم الرجل كان مخنثا.
شوف فإذا تشبه بهم الرجل فغنى في الأعراس والأفراح كان مخنثا. نعم.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وهكذا في من يحضرن في السماع من المردان الذين يسمونهم الشهود، فيهم من التخنيث بقدر ما تشبهوا بالنساء وعليهم من اللعنة بقدر ذلك.
نعم أي لعن الله المتشبهين من النساء ونساء بالرجال. نعم
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في واضربوا عليه بالدف وسنده ضعيف، ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب فصل ما بين الحلال الضرب بالدف، واستدل بقوله واضربوا على أن ذلك لا يختص بالنساء لكنه ضعيف، ولا حديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن.
تمام. يعني جعل هذا من التشبه بمن؟ بالنساء. نعم.
وقال آخرون بل معنى ذلك من يختار له الحديث ويستحبه. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن قتادة قوله ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم والله لعله ألا ينفق فيه مالا ولكن اشتراؤه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع. وساق بسند عن مطر في قول
من يشتري من يختار ليس شراء بالثمن. القول الأول شراء بالثمن شراء المغنيات وشراء كذا. طيب القول الثاني شراء بقى معنوي من يختار له الحديث واستحبه مثل الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. نعم.
وساق بسند عن مطر في قول الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث قال اشتراء استحبابه وأولى التأويلين
وتقديمه يقدم البطل على الحق يبقى اشتراه وآثر على الحق يبقى يدخل. طب احنا عندنا القاعدة في التفسير ايه؟ هل المعنيان متعارضان؟ لا. يبقى ومن الناس من يشتري له الحديث يتضمن الشراء الحسي الواقعي بالثمن وكذا ويتضمن الشراء المعنوي من إثار البطل على الحق مثل ما قال سبحانه اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته وما كانوا مهتدين. نعم.
وهو التأويلين عندي بالصواب تأويل من قال معناه الشراء الذي هو بالثمن وذلك أن ذلك هو أظهر معنييه. فإن قال قائل وكيف يشتري لهو الحديث قيل يشتري ذات لهو الحديث أو ذا لهو الحديث فيكون مشتريا لهو الحديث.
يا سلام يا سلام كلمة رائعة فقه دقيق حرف واحد. قيل إذا قال كيف يشتري لهو الحديث هيشتري الغناء إزاي؟ هو الغناء ده بيباع مثلا؟ يقول يشتري ذات لهو الحديث اللي هي مثلا الشرائط ما الشرائط دي غناوة تشتري هذا شوف أو ذا لهو الحديث ذات لهو الحديث أو ذا لهو الحديث يعني الذي يغني أو الغناء نفسه إذا كان عن طريق آلات موسيقية ولا عن طريق شرائط يكون فيها ذلك. نعم.
وأما الحديث فإن أهل التأويل اختلفوا فيه فقال بعضهم هو الغناء والاستماع
لكن نقول الصحيح في هذا والقاعدة العامة معنا في التفسير أنها ما كان من باب اختلاف التنوع فإنه يدخل في مفهوم الآية يبقى سواء شراء حسي أو شراء معنوي بل أقبح الشراء من الناس بشراء هو الحديث ليضل عن سبيل الله من أقبح الشراء أن تشتري هذا الباطل وتؤثر هذا الباطل على الحق هذا من أقبح ما يكون لأنه أعم من الغناء. الغناء فرعا الغناء يا إخواني فرعا لما قال السلف بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع هذا منه بقى منه الغناء يبقى هذا أعم. هذا أيضا عبارة حية هل يكتبوها بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع وأعظم ما يضر الضلالة وأعظم ما ينفع الهداية. فإذا اختار الضلالة على الهداية وإذا اختار الباطل على الحق فهذا أقبح ما يكون يبيع ويشتري والله سموا هذا اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. نعم.
وأما
في الغناء لو في غناء يعني اشتري طبعا شريط او ممري او كذا بل هذا اقبح من الشريط الشريط فيه مادة واحدة لكن هذا عليه مواد كثيرة. نعم يدخل في هذا. نعم.
واما الحديث فان اهل التأويل اختلفوا فيه فقال بعضهم هو الغناء والاستماع له. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم فقال عبد الله الغناء والذي لا إله إلا هو يرددها 3 مرات. وساق بالسند عن عبد الله بن مسعود عن قول الله ومن الناس من يشتري له الحديث قال الغناء. وساق بالسند عن ابن عباس ومن الناس من يشتري له الحديث قال الغناء. وساق بسند عن ابن عباس ومن الناس من يشتري له الحديث قال الغناء وأشباهه. وساق بسنة ابن عباس في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو الغناء ونحوه. وساق بسنة ابن عباس مثله. وساق بسنده عن ابن عباس قال هو الغناء والاستماع له يعني قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وساق بسنده عن جابر في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هو الغناء والاستماع له. وساق بسنده عن ابن عباس قال شراء المغنية. وساق بسنده عن ابن عباس قال الغناء. وساق بسنده عن ابن عباس قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال باطل الحديث وهو الغناء ونحوه. وساق بسند عن مجاهد ومن الناس من يشتري له الحديث قال الغناء.
هذا الوارد عن الصحابة الغناء صح عن ابن مسعود وابن عباس. نعم.
وساق بسند عن مجاهد أنه قال في هذه الآية ومن الناس من يشتري له الحديث قال الغناء. وساق بسند عن مجاهد قال الغناء. وساق بسند عن مجاهد مثله. وساق بسند عن مجاهد ومن الناس من يشتري له الحديث قال هو الغناء وكل لاعب لهو. وساق بسند عن مجاهد ومن الناس من يشتري له الحديث قال الغناء والاستماع له وكل لهو. وساق بسند عن مجاهد في قوله ومن الناس من يشتري له الحديث قال المغني والمغنية بالمال الكثير أو استماع إليه أو إلى مثله من الباطل. وساق بسند عن مجاهد في قوله ومن الناس من يشتري له الحديث قال هو الغناء أو الغناء منه أو الاستماع له. وساق بسند عن كلمة قال له الحديث الغناء. وساق بالسند عن شعيب بن يسار هكذا قال أكرمة عن عبيد مثله. وساق بالسند عن كلمة في قوله ومن الناس من يشتري له الحديث قال الغناء. وساق بالسند عن كلمة قال الغناء وقال آخرون عني باللهو الطبلة ذكر من قال ذلك. وساق بالسند عن مجاهد قال
هذا أيضا وارد عن التابعي. فبهذا وارد عن أئمة الصحابة وارد عن أئمة التابعي بأن لهو الحديث هو الغناء. نعم. هذا لا شك أن له باطل. النردشير والشطرنج كل هذا. نعم.
ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن مجاهد قال له الطبل وقال آخرون عني بلهو الحديث الشركة. ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن الضحاك يقول في قوله ومن الناس من يشتري له الحديث عن الشركة. وساق بسند عن ابن زيد في قوله ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا قال هؤلاء أهل الكفر ألا ترى إلى قوله وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فليس هكذا أهل الإسلام. قال وناس يقولون هي فيكم وليس كذلك. قال وهو الحديث الباطل الذي كانوا يلغون فيه. والصواب من القول في ذلك أن يقال
وكل هذا داخل في المعنى. هذا الشرك داخل في المعنى والغناء داخل في المعنى والطبل داخل في المعنى كل هذا داخل في المعنى وليس يريد السلف الحصر إنما من لهو الحديث الغناء من لهو الحديث الطبل من لهو الحديث الشرك هو كله باطل. نعم.
والصواب
لكن نستدل به على تحريم الغناء كيف أنهم ذكروا أن من لهو الحديث الغناء فلا نأتي نحن نقول هذا جائز ونخالف بذلك الصحابة والتابعين والمشايخ الذين يفتون بحل الغناء لو أردنا منهم الصباح لو تغير الأمر وكان المسؤول مثلا يرى تحريم الغناء هتجده من الصباح يجيب أثر ابن عباس وأثر ابن مسعود اللي هو القول وإيه وعكسه. هؤلاء يبيعون العلم بأثمان بثمن بخس ما يوفق أهواءه. نعم دول لو عندهم ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وكذا لو 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 أرادوا تحريم الغناء ما يأتون بهذا يأتون. طيب هات الفقهاء الفقهاء نفس المسألة على ذلك لما يفعلوا عندنا الفساق الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل فقهاء على هذا التحريم كلهم على هذا التحريم. هات قوي الفقهاء الأربعة في الغناء كلهم على هذا التحريم. فين المذاهب الأربعة كله على هذا التحريم. لكن لو هم أرادوا أن يأتوا برواية عند فقيه الفقهاء الأربعة أتوا به وإلا يكذبون عن الفقهاء الأربعة. يعني أستمع للحويني وتكلم عن الجهر بالنية فيقول الجهر بالنية وكذا أن يقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات متوجها للقبلة وكذا وكذا، هذا ما قال به أحد من الأربعة وغير ذلك من هذه، وهو مصيب في هذا. ثم قال حتى إن ابن تيمية يرى أن من أصر عليه قتل. أصطاد كلمة أبا إسحاق ورد هؤلاء على السلفيين. أدي السلفيين يرون ماذا؟ اللي بيجر بنيه يقتل، أدي ابن تيمية بتاعهم، ودول السلفيون اللي هيصر على جار بنية يعني نويت أصلي 4 ركعات وكذا، هذا ماذا؟ هذا يقتل. فلما استدل الحويني على الجهر بنية هو قال فقال 4 خاص اسكت، او تكون حليما بكلام شيخ الاسلام، لا تورد شيخ الاسلام، لا تصدر شيخ الاسلام بما ترون. شيخ الاسلام رحمه الله عليه يقول ما اصر على النيه قتل؟ لا، شيخ الاسلام يقول بانه اذا اقيمت الحجه عليه وبين له فاعتقده دينا وانه يجب فهذا يستتاب ولا قتل. يبقى من الذي سيقتل؟ من اعتقده دينا ومن اعتقده واجبا واستتيب ولم يرجع، لانه نسب الى الدين ما ليس منه وكذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الامر رجع ليه؟ الكذب على الله والكذب على رسوله مع قيام الحجه وجعل ذلك دينا وجعل ذلك واجبا، زي اللي هيجي يصر ان الغناء دين وواجب، ان الربا دين وواجب، يبقى دي عبارة شيخ الاسلام. وليس من اصر على هذا فانه ماذا؟ انه يقتل. يعني من اصر على الجهر بالنية هذا لا يقتل، يقتل له. لكن هذا نقول هذا ضل في هذه المسألة، انه هو اتى بدعة، هذا بدعة، نقول مبتدع في الجهر بالنية لكنه لا يقتل. لكن نسبة ذلك شيخ الاسلام هذا غلط، ولهذا ورط شيخ الاسلام واعطى هؤلاء ماده الايه؟ ماده ان يقولوا السلفيون عندهم غلو، وابن تيميه يكفر بلا دليل، حتى انه مصر على الجهر بالنيه هذا يقتل، بينما هم يرون مستحبا. يعني شوف ما يرون حتى مباحا، طبعا اللي بيناقشك بيرى ان الجهر بالنيه هذا مستحب، ده ان لم يجبه يعني، لكن بتاويل، لكن في المقابل مقابل هذا المستحب لو فعله واحد واصر عليه يقتل. شيخ الاسلام ما يرى ان هذا يقتل بالاصرار، انما شيخ الاسلام يرى انه اذا بين له فاعتقده ماذا؟ دينا، قال ده دين، وبعدين اوجبه على الناس، يعني يجب على الناس الجهرمية، وان هذا ماذا؟ وان هذا دين، حينئذ ماذا يكون؟ يكون ماذا؟ يقتل. الله المستعان. زي الدواعش يستدلون بابن تيمية على هذا، يحرقون الكساسبة الطيار ويحط قالب ابن تيمية، يقتلون في ليبيا وقالب ابن تيمية، يفعلون هذا قالب ابن تيمية. مسألة الكلام في التكفير والدور والحكام وكذا مادتهم ابن تيمية، وابن تيمية منهم براء، ابن تيمية منهم براء، لكنهم يأتون بكلام ابن تيمية ويفهمونه وفهمهم الخاص، يفهمون الفهم الخاص لكلام ابن تيمية، وإلا ابن تيمية لا يقول ما يقولون ولا يعتقد ما يعتقدون، لكنهم ينسبون ابن تيمية هذا. نعم
شيخ، هم بينسبوا ذلك للشافعي.
نعم
بينسبوا هذا للشافعي.
هذا لم يصح، عبارة الشافعي يعني. ليست عبارة الشافعية أنه من قال نويت أصلي الظهر 4 ركعات أو كذا هذا يكون سنة، ليس فيه ذلك. إنما
من أين أتوا بهذا؟
من بعض الأصحاب يعني في المذهب نفسه، وليست العبارة صريحة أيضا في هذا. هات مذهب الشافعية في الجهر بنية، جبت الأول هات ابحث عن مذهب الشافعية في هذا. لم يقل الشافعي أن من السنة أن يقول نويت أصلي الظهر وكذا، لكن وجد في المذهب، لكن حتى بعبارة غير صريحة. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الغناء، مذهب الأئمة الأربعة أن آلات الله كلها حرام، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات الله نزاعا.
ده في آلات الله، هذه في الآلات.
ها، القرطبي
في الغناء هات كلام ابن القيم. نعم، في القرطبي قال
أما المزامير والأوتار والكوبة يعني الطبل فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم هو شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه.
طب يبقى الإجماع على تحريم المعازف. يبقى لما يأتون إلى حديث شاب بن عمار عند البخاري ويتكلمون فيه من جهة ثبوته، يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، قال هذا الحديث به وينبهرون، بقوا كلهم أصحاب علل ما شاء الله عليهم. بين قال البخاري قال حد هشام بن عمار قال حدثنا كذا، وأنه هذا ليس فيه اتصال، وكلهم يتحول إلى علماء علل. العلة عندهم ليس في هشام بن عمار، العلة عندهم في آلات المعازف وكذا والغناء، ليس العلة في هشام بن عمار. كما أن العلة عندهم ليس في حديث حذيفة، هل استمع، هل هذا مرسل ولا متصل؟ العلة عندهم مضمون حديث حذيفة في السمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. العلة عندهم في حديث الافتراق ليس أيضا ما يتعلق بإسناده كذا بقدر ما يتعلق بمضمون الحديث. فهؤلاء يعلون هذه الأحاديث لإنكار معانيها، وليس عند الواحد منهم الصنعة الحديثية التي يعرف هذا من إيه من ذاك. حديث حذيفة لا ده مرسل، ده دارقطني قال ده مرسل ما شاء الله. تعرف الدارقطني أنت؟ تعرفه في غير الحديث هذا؟ تعرف أصلا معنى المرسل؟ من أقسام ماذا هذا الحديث المرسل؟ يقول لك دارقطني أعلى بالإرسال. طيب أعلى بالإرسال لكنه ضعيف، ولهذا أكمل ماذا قال النووي بعد كلام الدارقطني، قال وهو كما قال فعلا هذا مرسل، لكن المتن صحيح. ثم ذكر صحح المرسل وصحح المتصل. كذلك أيضا حديث هشام بن عمار هذا ثابت صحيح، ما ضعف أحمد إلا ابن حزم ولا عبرة تضعيفه أصلا في هذا الباب. طيب ومع ذلك المعازف مجمع على تحريمها بجميع أنواعه. طيب والغناء كذلك. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه، وإنما فرق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم فإنه من شذ في النار.
الكراهة هنا كراهة التحريم.
نعم.
فإنهم قالوا يفعله الفساق، وقالوا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء من بق، فالذي ينبت النفاق والذي يفعله الفساق وغير ذلك ليس مكروها كراهة تنزيهية، إنما هذا كراهة تحريمية.
وقال من فارق الجماعة مات متة جاهلية.
أي نعم.
كلام الشافعي.
أي نعم.
ها؟ كلام الشافعي.
نعم. طب خلاص. بس في المسألة دي. ها الشافعي يقول الشوكاني يقول.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار وقد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها، فذهب الجمهور إلى التحريم مستدلين بما سلف، وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الترخيص في السماع ولو مع العود والرياعي. وقد حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأسا، ويسوغ الألحان لجواريه ويسمعها منهن على أوتاره، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي. وحكى الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضا عن القاضي شريح وسعيد بن المسيب وعطاء وابن أبي رباح والزهري والشعبي. وقال إمام الحرمين في النهاية
كل ذلك سبق أن درسنا في رسالة تحريم آلات الهوى والطرب وكذا، كل هذا لم يثبت. نعم.
وابن أبي الدمي نقل الإثبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات، وأن ابن عمر دخل عليه وإلى جنبه عود، فقال ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناوله إياه فتأمله ابن عمر فقال هذا ميزان شامي. قال ابن الزبير يوزن به العقول. وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في السماع بسنده إلى ابن سيرين،
هذا نقل الشوكاني نقل عن ابن حزم، هذا نقل كله عن ابن حزم. نعم. الضائع في هذه المسألة. نعم.
قال إن رجلا قدم المدينة بجوار فنزل على عبد الله بن عمر وفيهن
حتى هذا الخلاصة، كل هذا غير ثابت، كل هذا غير ثابت. الخلاصة بعدها تقرأها لي، تقرأ هذا لي، ها هذا كل من قل عن ابن حزم. ابن حزم الذي يتبنى هذه المسألة. وقد اتفق العلماء على شذوذ ابن حزم هذا ورد القول. الصحابة عندهم غناء، الصحابة عندهم تحريم الغناء، تحريم آلات الله. نعم، ما عندهم هذا، كل هذا لم يثبت، كذب على الصحابة. نعم، فابن حزم شاذ معروف، نص عليه كده، علم كده في المسألة، ابن حزم والغناء معروف كده، مسألة شعار كده. ابن حزم قوله مردود في هذا، وهو اللي ضعف حديث البخاري، حديث هشام بن عمار. نعم. طيب، يبقى إذن مسألة الغناء أحد لم يختلف فيها. نقول المذاهب الأربعة تأتوا بالمذاهب الأربعة أو بالإجماع. نعم.
نقل الإجماع.
قال إيه؟
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في نزهة الأسماع، قال: وأما في سماع آلات اللهو فلم يحك فيه خلاف. وقال: وقد حكى أبو بكر الأجري إجماع العلماء على ذلك.
خلاص اتركونا من الآلات، من أول ما قرأت نقول اتركونا من الآلات، هاتوا الغناء، هاتوا ابن القيم كتاب كامل في التحريمات.
أما سماع
ليس سماع آلات اللهو، سماع الآلات صح، عايزين الغناء. احنا في مصريين، مصريين عاوز الحرف، مش مصريين عايز مصر عايز يقول لك هذا آلات. طب ما هي الآلات، ما في غناء إلا بآلات، لكن هنجيب لكم الآلات ونجيب لكم هذا الغناء ذاته. الغناء معنى في الصحابة هو إنه الغناء، الصحابة والتابعون والفقهاء الأربعة، كل ذلك على المنع من الغناء.
قال الطبري، قال الطبري رحمه الله تعالى: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه.
كراهية مكروه مش محرم، والمنع. احنا عندنا، احنا ذكر الطريق عند المغرض خذ الكراه، نجيب له الشرك مكروه، كل ذلك كان سعيده لا ده مكروه. نجيب له كراهية الأئمة للصلاة في المساجد المقبورة وأن ذلك التحريم، يقول لك احنا خلاص عند الكراه. يبقى أنتوا في علم للعلم وفي علم تناقشوا به الخاص. اللي نناقش به الخاص هننتقل إلى الصريح، إلى الصريح منه. عايزين هذا النقل في الغناء، النقل في الآلات، النقل بالتحريم. اترك الكراهة واترك الايه الآلات، خلاص في موضعها هنا الآلات ما يضيع. لما كلام الفقهاء الأربعة في الغناء ما هو؟ هو التحريم والمنع من ذلك، وأنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء لإيه؟ البقل. نعم. طيب مسألة النية. نعم.
النووي نقل هذا الكلام كاملا في المجموع، وهو يرد على ذلك يعني. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وقال صاحب الحاوي وهو قول أبي عبد الله الزبيري أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان، لأن الشافعي رحمه الله تعالى قال في الحج: إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. قال أصحابنا: غلط هذا القائل.
شوف كلامه، الشافعي يقول وليس إذا الصلاة لا تصح بالنطق. بنطق إيه بقى؟ لا تصح إلا بالنطق. بنطق إيه؟ تدخل الصلاة بالنطق. بنطق إيه؟ لكن في حج العمرة شوف، اذهب إلى عند الميقات وانوي دخول النسك بقلبك، ما تتكلم الكلمة حتى تفرغ من حجك يوم 13 من طواف الوداع وتروح، لا تتكلم بكلمة. حجك صحيح، بل ليس عليك دم، لأن لها أعلم كلمة في الحج واجبة، كله مسنونات. يبقى لو نويت الدخول في النسك عند الميقات ثم طفت طواف الوداع ولم تتكلم بأي كلمة صح حجك. بخلاف الصلاة لابد فيها من النطق. بالنطق بيه بقى، نويت أصلي الظهر 4 ركعات متوجها إلى القبلة في يوم 28 شوال ولا ماذا؟ لا، ليس يقصد الأئمة هذا. ها قال،
قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا غلط هذا القائل.
ارجع شوية. ها قال الشافعي،
قال الشافعي: إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ
أجزأ ولتلفظ، يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج. نعم. والبعض أخطأ لما قال بأن النية لا تصح فيها من عبادات إلا عند الأضحية وعند الحج أو العمر. ليه؟ لأنه ظن أن لبيك اللهم عمرة ده نية، نطق بالنية، يعني أن هذه نطق بما في قلبي نطق بهذا. النية هي نية الدخول في النسك، إنما هذه تسمى تلبية ولا تسمى نية، مش الجهر بالنية. لبيك اللهم عمره ليس جهرا بنية، إنما هذه تلبية بالمنسك، لبيك اللهم عمره إجابة لك بعد إجابة. إنما النية نويت العمر. طب ورد هذا؟ نويت الحج، هل هذا ورد؟ أبدا. أما لبيك اللهم عمره اسمها تلبية وليس اسمها الجهر بالنية. عرفتم إخواني؟ لبيك اللهم عمره ده جهر بالنية ولا تلبية؟ طب الجهر بالنية ما صيغتها؟ نويت أن أعتمر، نويت أن أحج. حينئذ نقول هذا مستثنى لو كان له دليل، لكن ليس له دليل. إنما لبيك اللهم عمره هذا تلبية بالحج، تلبية بالعمرة، ما في نية. لبيك اللهم إجابة لك بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم كذا. يبقى هذا لبى بنسكه، ولهذا يقول جابر في عند مسلم فأهل بالتوحيد مش ناوى. وأهل بالتوحيد في حديث جابر يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إنما كان المشركون إهلاله بالشرك، إلا شريكا تملكه وما مالك، إنما التوحيد لا شريك لك لبيك. يبقى أهل بالتوحيد وليس نوى. عرفتم الفرق يا إخوان؟ طيب. وقالوا عند الأضحية لأنه بيقول إيه؟ اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عن فلان، فقالوا بس يبقى هنا جهر بالنية. لا، ما جهر به، هو قال نويت أضحي عن فلان، هو قال بسم الله اللهم إن هذا. يبقى هذا ذكر عند الذبح، ذكر عند الذبح، وليس جهرا بالتلبية بالنية. يبقى هذا ذكر بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك. يبقى هذا ماذا يا إخواني؟ ذكر. هو أنت الآن لما تيجي تقول بسم الله تأكل تساوي نويت أكل، نويت أكل، ولا بسم الله أقرأ أو قراءتي على القولين إذا كان مقدر اسما أو فعلا؟ يبقى ده ذكر ولا نية؟ تقول نويت أقرأ ولا بسم الله أقرأ؟ تستعين بلا عند القراءة، أي بسم الله قراءتي، بسم الله أقرأ. حرر المقام ده، لأن ده هتجدون عند بعض علمائنا ومشايخنا، عند بعض علمائنا ومشايخنا أنهم يقولون بأن النية الجهر بالنية بدعة، إلا في موضعي عند النسك وعند الأضحية. نقول ولا في الموضعين، لأنه لم يرد في الموضعين نويت العمرة، نويت الحج، نويت الأضحية، وإنما ورد لبيك اللهم عمرة، فهذه تلبية وليس جهرا بالنية. جهرا بالنية أن تقول نويت. طيب، وعند الأضحية بسم الله وكذا، هذا ليس جهرا بالنية، إنما هذا ذكر عند الأضحية، تقول بسم الله. هل بسم الله عند طعامك جهر بالنية؟ ما هو لو بسم الله عند الأضحية جهر بالنية، يبقى بسم الله عند القراءة، عند الدخول، عند الخروج، عند الطعام، عند الشراب جهر بالنية. لأن ما فيها بسم الله أضحي، إنما تقول بسم الله عند الذبح، اللهم إن هذا منك وإيه وإليك، أو هذا عن فلان أو علان أو إلى آخره. نعم، فليس هناك جهر بالنية في شيء من العبادات. ومعلوم، نرجع إلى الأصل، النية محلها القلب، هذا معروف، النية من أعمال القلوب، ولكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنية، العمل بالنية على الروايات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لامرئ ما نوى في رواية. يبقى النية هذه محلها القلب، إن تحولت إلى اللسان يبقى محلها القول، قول اللسان. فالنية من أعمال القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي، قال فهو بنيته، في حديث الأربعة نفر، فهو بنيته فهما في الأجر سواء، فهو بنيته فهما في الوزر سواء، إن أراد بذلك ابتغاء وجه الله أو غير ذلك. فالنية محلها ماذا؟ محلها القلب وليس اللسان. اللسان يقول، أما القلب ينوي. ولهذا نقول لابد في الأعمال الصالحة من إخلاص، وده محل القلب، ده النية، النية من وراء العمل، هل النية الرياء ولا النية الإخلاص؟ الرجل المرأ يقول نويت براءة الناس ولا يضمر هذا في قلبه؟ يضمر هذا في قلبه. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى حتى القول بالجهر بالنية في الموضعين، لو تأتون يمكن كلام الشيخ ابن باز في بعض المواضع أو غيره في مسألة الجهر بالنية في هذا. نعود بقى إلى قول الشافعي. قال الشافعي قال تحرير المسألة، هل الشافعي يرى الجهر بالنية أم لا؟ وهل الجهر بالنية يكون في بعض العبادات كالنسك والأضحية أم لا؟ نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة.
لأن النية في الحج والعمرة هي ماذا؟ نية الدخول في النسك. ولهذا بعض الناس بيسأل المسألة يقول أنا خارج من مصر ناوي أصلا، نام هو عند الميقات فقال أنا خارج ناوي أصلا، نقول هذه نية عامة وليست نية الدخول في النسك. مثل ما أنت خارج من بيتك إلى الصلاة تجزئ هذه، إذا لو تكلمت في الشارع بطلت صلاتك. في فرق بين نية عامة ناوي الصلاة أدب المسجد، وبين نية خاصة وهي النية التي تدخل بها الصلاة. إذا أقيمت الصلاة جميعا وقفنا في الصف وناويين نصلي المغرب، هذه النية اللي تنعقد بها الصلاة أو لا تنعقد؟ لا. إذا قال الإمام الله أكبر فقلنا الله أكبر، هنا صاحب ذلك النية بقى نية الدخول في الصلاة وليس نية إرادة الصلاة. ففرق بين نية إرادة الصلاة خرجت من بيت كما حديث أبو هريرة في الصحيح لا يخرجه إلا الصلاة، من توضأ في بيته فأحسن وضوءه وكذا ثم خرج لا يخرجه إلا الصلاة، يبقى هذا أراد الصلاة، يبقى نية إرادة الصلاة. لكن النية اللي يدخل بها الصلاة نية الدخول في الصلاة. واضح يا إخواني؟ إذن النية اللي خرج بها من البيت إلى الحج والعمرة هي نية إرادة الحج. طيب والنية اللي عند الميقات نية الدخول في النسك. يبقى في فرق بين إرادة والدخول في النسك. يبقى هذه النية التي إيه تلزم. هل أنت فعلت هذه؟ لا. لو فعلتها منذ أن نزلت من الطائرة ولا منذ أن خرجت من بيتك نية الدخول في النسك وبذلك أصبحت محرما يدخل في النسك تنعقد، لكن هذا خلاف السنة. أحرم قبل الميقات، قبل الميقات فنقول خالف لكن تنعقد، بخلاف أحرم بعد الميقات هذا نقول عليه دم. لأثر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. هذه أمور تحرر يا إخواني، لأنه بناء عليها سنقول الجهر بالنية وعدم الجهر بالنية. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق.
طيب ما بعد كلمة النطق؟ ها.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا،
قال النووي الشافعي، قال النووي الشافعي، ها،
قال أصحابنا: غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير.
بل مراده التكبير، تكبيرة الإحرام. يبقى مراد ماذا؟ التكبير. هم أخذوا من هذا أن الشافعية يرى الجهر بأنية في الصلاة، إنما مراد التكبير ما تنعقد الصلاة إلا بتكبير لمن يقدر عليه. والتكبير لابد أن يكون تكبير الإحرام لا الانتقال، لا الانتقال، لأن البعض قد يدخل الصلاة والإمام راكع فيكبر، فإن هو تكبيرة الانتقال تكبيرة الركوع لم تنعقد صلاته، لابد أن ينوي ماذا؟ تكبيرة الإحرام. نعم.
ابن أبي العز علق على كلام.
نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: لم يقل أحد من الأئمة الأربعة لا الشافعي ولا غيره باشتراط التلفظ بها، وإنما النية محلها القلب باتفاقهم، إلا أن بعض المتأخرين أوجب التلفظ بالنية وخرج وجها في مذهب الشافعي. قال النووي: وهو غلط.
وهو غلط. من هنا دائما نقول لابد من تحرير قول الشافعي وما هو موجود في مذهب الشافعية. نعم. واضح إخواني؟ نعم. أنا حبيت أعلق، عارف أنا مصري جبهة مرسي، يعني هنا إيه؟ ما في أحد من والله رايح أعلق، ابن عبد العز يقول ولم يشترط احد. قلت واضحه قالها مرسي. عشان كده انا بقول لك دايما احنا في مستشفى عام، دائما احنا مستشفى عام، انت طبيب ممارس عام، جالك اللي عايز يتخيط تخيط له، عايز يجبر رجله تجبر له، عايز يعمل عمليه في عينه تعمل له اي حاجه. انا راح اعلق اصلا هقول ان هو هيقوله في قول ابن العز لا يشترط، وده لا ينفي ايه ان هو يستحب او كذا. ما فيش اشتراط، ما فيش احد اشترط، واحنا ما بنشترطش، بس احنا بنقول هو ماذا؟ عباده تستحب وغير ذلك. خد بالك، عباده تستحب وغير ذلك. هو بقى لما قال كما غلط النووي غلط ماذا؟ الجهر، مش غلط الاشتراط، غلط الجهر. يبقى مراده هنا ماذا؟ مراده هنا بالنية والشرط، يعني ما في احد قال هذا بالنية، بالجهر بالنية. واعد قال اعطوا الميكروفون.
قال النووي في المجموع النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب، ولا يجب اللفظ باللسان معها، ولا يجزئ وحده، وإن جمعها فهو آكد وأفضل، هكذا قال الأصحاب واتفقوا عليه. ولنا قول حاكاه الخرسانيون أن ولنا قول حاكاه الخرسانيون أن نية الزكاة تجزئ باللفظ من غير قصد القلب، وهو ضعيف. ووجه مذكور ذكره المصنف وغيره أن نية الصلاة تجب بالقلب واللفظ معا، وهو غلط.
وقال ولنا ولنا
ووجه مشهور ذكره المصنف وغيره أن نية الصلاة تجب بالقلب واللفظ معا، وهو غلط. وقد أشار الموردي إلى جريانه في الوضوء، وهو أشذ وأضعف.
أكمل كل احنا قلناه،
انتهى الكلام يا شيخ.
في ايه اللي نقرأ عن أبي عبد الله؟ إيه
يا شيخنا، حتى في كلام الشافعي برضو بيتكلم على الوجوب، مش بيتكلم
جميل على الشافعي يتكلم في الوجوب. يعني قال ايه في الوجوب؟ اعد كلام الشافعي. هات كلام الشافعي في الوجوب. هذا القول كلام النووي الثاني اللي انت قرأته.
قال النووي رحمه الله تعالى، وقال صاحب الحاوي وهو قول أبي عبد الله الزبيري أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان، لأن الشافعية رحمه الله قال في الحج إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق.
إذا نوى حجا أو عمرة
أجزأ وإن لم يتلفظ.
جميل.
وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق.
تمام.
قال أصحابنا غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير.
تمام. يبقى هنا النطق عموما. هل الشافعي بقى فرق بين الاستحباب والوجوب؟ فين هذا كلام الشافعي في الاستحباب؟ لا يجزئ، لا يجزئ في هذا. فين بقى كلام الشافعي؟ ده كلامهم هم. كفين كلام الشافعي في أنه يستحب وأنه لا يجب؟ بس أين كلام الشافعي؟ كلام الشافعي على عمومه قال ولو حج واعتمر ولم يتكلم أجزأه ذلك، إنما ماذا؟ بخلاف الصلاة فلا بد فيها من النطق. من النطق بماذا؟ بالنية، من النطق بالتكبير. يبقى النطق بالتكبير. طيب، واحد يقول لك زي محمد تقول هذا في الجملة في الأسباب. جميل. متى يثبت هذا؟ يثبت هذا لو عندي نص عن الشافعي في الاستحباب، فأقول إذا الشافعي فرق بين المستحب ومن الواجب. ها، أي نص الشافعي؟ الشافعي في الاستحباب.
الموارد يا شيخنا يعني بيحكي
الشافعي. الشافعي في الاستحباب. في الاستحباب. في الاستحباب هذا فين؟
ها؟ لا تصح، يعني هنا نفي، هنا لا تجزم تصح الكلام اللي نقل ظن إن الشافعي بيقول بالوجوب بالتلفظ مع النية، مع نية القلب.
فين هو الشافعي قال بالاستحباب ثم هو ظن الوجوب؟ أين قول الشافعي في الجهر بالنية في الصلاة؟ لا يوجد، لا يوجد. يا ابني، في فرق بين رد الوجوب وفي فرق بين نسبة القول بالاستحباب للشافعي. أنا أريد أن أحدا يأتي بنقل عن الشافعي رحمه الله تعالى في الاستحباب، وأنا أفرق بين الاستحباب والوجوب، وأنه استحبابا يجهر وجوبا لا. حينئذ نقول هذا محمول على وجوبه، لكن هذا فهم بعض الشافعية فليفهم ما شاء. احنا نحرر قول الشافعي نفسه، أين قول الشافعي في الاستحباب؟ لا يوجد، لا يوجد شافعي كغير من العلماء. ها ها قال
في أصل الذي علق عليه النووي الشرازي بيقول: ثم ينوي، والنية فرض من فروض الصلاة، لقوله: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ولأنها قربة محضة فلم تصح من غير نية كالصوم، ومحل النية القلب، فإن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه. ومن أصحابنا من قال: ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان وليس بشيء، لأن النية هي القصد بالقلب.
طيب هي النية هي قال هي القصد بالقلب، فبيرد على من يوجب ذلك. طيب احنا بنقول هذا تعبيرهم عن في المذهب، نريد كلام الشافعي نفسه. هل الشافعي ورد عنه ذاك الاستحباب؟ لم يرد عنه ذاك الاستحباب أبدا، فهم ينسبون ذلك إلى الشافعية. أما الشافعية، أما المالكية، أما الحنفية، أما الحنبلية، فكما قلنا فيه في المذاهب هذه كلام كثير وكثير، وإنما نريد ماذا؟ نريد تحرير أقوال الأئمة الأربعة. فهم ينسبون، يقولون الشافعي يقول بالجهر بالنية. أين الشافعي الذي يقول بالجهر بالنية استحبابا أو وجوبا؟ أين الشافعي يقول بهذا؟ ما يقول الشافعي هذا؟ نعم
شيخ الإسلام، شيخنا بيحكي يعني، قال شيخ الإسلام: ولكن تنازع العلماء هل يستحب اللفظ بالنية على قولين، فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعية وأحمد: يستحب التلفظ بها.
طائفة من أصحاب، من أصحاب هؤلاء يستحب. ها
شيخنا، قبل نقل أخونا محمد كلمة لشيخ الإسلام يعني مهمة، يعني قبل النقل مباشرة شيخ الإسلام بيقول: ولم يذكر أحد في ذلك خلافا، إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعي خرج وجها في ذلك وغلطه فيه أئمة أصحابه، ولكن تنازع.
ارجع لي برضو حتى لدي، ارجع قبل حتى لدي، ترجع قبله عشان نعرف بيتكلم في مسألة.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن النية في الدخول في العبادات من الصلاة وغيرها، هل تفتقر إلى نطق اللسان مثل قول القائل: نويت أصلي أو نويت أصوم؟ فأجاب: نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة والصيام والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام، بل النية محلها القلب باتفاقهم، فلو لفظ بلسانه غلطا خلاف ما في قلبه فالاعتبار بما ينوي لا بما لفظ. ولم يذكر أحد في ذلك خلافا، إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعي خرج وجها في ذلك وغلطه فيه أئمة أصحابه، ولكن تنازع العلماء هل يستحب اللفظ بالنية على قولين.
طيب فقال يبقى مسألة اشتراط النية وأن لابد من نية في هذه كذا، لم يختلف العلماء في ذلك. طيب هل بقى يستحب ولا يستحب النطق؟
قال: على قولين. فقال طائفة،
طبعا يعني النسبة، واللي احنا عارفين في من يقول يستحب، احنا عايزين نسبة الى الائمة. قال: اختلف على قولين. يبقى القول الاول اللي هو بتعين ذلك اي ايجاب ذلك، قاله بعض الاصحاب. طيب بالاستحباب قالوا بعض الائمة، نشوف هل قال بعض الائمة ولا.
قال: فقال طائفة من اصحاب ابي حنيفة والشافعي واحمد،
رجعنا للاصحاب. ها فقال بعضه،
فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب التلفظ بها لكونه أوكد. وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما: لا يستحب التلفظ بها، لأن ذلك بدعة لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أمته أن يتلفظ بالنية، ولا علم ذلك أحد من المسلمين، أو ولا علم ذلك أحدا من المسلمين، ولو كان هذا مشروعا لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
ولا الصحابة النبي ينوي أمامهم: نويت أصلي الظهر، ولا ينقلونه. نقلوا التكبير وهو أقصر من أقصر قفصد، يعني أقصر من الجهر بالنية، نية الصلاة: نويت أصلي الظهر كذا. أيهما أطول، التكبير ولا هذا؟ نقلوا التكبير، نقلوا ما بين السجدتين، نقلوا جميع الأقوال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. فعلما لم ينقلوا نويت أصلي الظهر، هذا واحد. ها أكمل.
قال: ولو كان هذا مشروعا لم يقبله
الصحابة، لا النبي ولا الصحابة،
ولا مع أن الأمة مبتلى به كل يوم وليلة.
مبتلى يعني عموم بلوى، يعني مشهور، مثل القنوت في الصبح. نعم.
وهذا القول
نقول لو كان القنوت الصبح سنة لا نقله الناس. كيف النبي يقنط كل صباح ولا ينقله الناس؟ ولهذا جاء في حديث الصحابي أي بني محدث صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وكذا فلم يكن يقنطون. نعم.
قال وهذا القول أصح، بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين.
أما شباب التلفظ بالنية نقص في العقل والدين، هل نسب ابن تيمية إلى الشافعي أو إلى مالك أو إلى أحمد أو حنفية شيئا؟ إنما هذا في الأصحاب، اللي هو ماذا؟ القول بالتعين في بعض الأصحاب، القول بالاستحباب في بعض الأصحاب. ولم ينقل ابن تيمية محمد عن الأئمة الأربعة لا في التعين ولا في مين ولا في الاستحباب، إنما القول بالتعين أو الاستحباب قول عند بعض أصحاب المذاهب وليس هو من قول الأئمة الأربعة. وإحنا بنقول المسألة بنحررها نسبة التلفظ بالنية للشافعي أو لأحد من الأئمة، إنما إحنا عارفين في الأصحاب أصحاب موجود. نعم في المذاهب، يعني في المذاهب موجود، موجود كل شيء. نعم.
إلى أن قال
ولذا إحنا قلنا مسائل علم ينبغي أن تحرر عدم الغفلة عن كلمة يرى الشافعية يرى الحنابلة يرى كذا، لابد من تحرير قول الشافعي في مراه الشافعية، قول أحمد في مراه الحنابلة، قول أبي حنيفة في مراه الحنابلة، قول المالكية في مراه مالك، لأنه نجد قول هؤلاء على خلاف قول الشافعي. ها هو الشافعي لم يقل هذا، وإنما قال كما قال أئمة كلهم، ما أحد اشترط هذا ولا استحب. كيف يستحبون شيئا لم يرد به الدليل؟ الاستحباب يحتاج إلى دليل، ما في دليل. نعم أكمل.
إلى أن قال وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع بل من اعتاد.
انتبه بقى هون، خلي بالك، بل قد اتفق الأئمة على أن الجهر، مش تعين بقى مش إيجاب، على أن الجهر، ها،
على أن الجهر بالنية وتكرارها ليس بمشروع.
ليس بمشروع، ما معنى ليس بمشروع؟ يعني لا بالواجب ولا بالمستحب، ها،
بل من اعتاده فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديبا يمنعه عن التعبد بالبدع.
يؤدب تأديبا يمنعه
عن التعبد بالبدع وإيذاء الناس برفع صوته والله أعلم.
تمام. بل إن ابن تيمية في هذه المسألة هو الذي قال بها فيها القتل، لما قال إيه؟ من اعتقده دينا وأنه واجب يستتاب فانتبه لقتل
موجود يا شيخ.
فكيف يقتل في ماذا؟ في ما هو وارد عن الأئمة من مسائل اجتهاد، مسائل اجتهاد ومرض اجتهاد، ما لا فيها قتل ولا فيها تكفير، لا فيها تكفير ولا فيها قتل ولا فيها تضليل، إذا كان اجتهاده معتبرا، إذا كانت المسألة من الاجتهاد المعتبر فلا تكفير ولا تضليل ولا تبديع ولا قتل ولا تعزير في كل هذه المسائل. ليه؟ لأنه مسائل اجتهادية. وما يدريك، هل أنا أعزر وأقتل وأكفر بالقول الآخر؟ لا، طب على ما أكفر بقولي أنا؟ من يرى أن أكل لحم الجزور هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، أحد القولين أكفر وأضلل أبدا، هذا في الاجتهاد المعتبر. أما في مسائل المخالفة لا الاختلاف المعتبر التي فيها أقوال شاذة، هذه قد يأتي فيها هذا الشيء بعد قيام الحج. نعم.
كلام ابن القيم
جميل.
بتكلم على الجهر، لو إنسان يجهر بالنية نويت وأنا أشوف، لما يفرقه بالمسألة تشفنا التلفظ يسمع نفسه وبين.
جميل، معك يا مرسي، جميل جميل. هات يلا الشافعي في التلفظ، هات الشافعي في التلفظ. أمال إيه؟ الجهر تلفظ لكن بصوت مرتفع، هو تلفظ. طيب جميل، وعليه هات التلفظ في كلام الأئمة. يتلفظ بقى يعني ايه؟ يتلفظ بقى في نفسه.
شيخ الاسلام ينقل فيه الاتفاق بين الائمه على انه لا يجوز، ده الجهر، نويته مصلي صلاه الظهر.
جميل.
لكن التلفظ واسمع نفسه ده اللي اختلف
فيه. احسنت.
اللي شيخ الاسلام ما جعلوش شرعا ودينا.
احسنت احسنت احسنت. الكلام ده مش عايز انسيبه المرسي عشان ابلغ الاخوه دول، مش عايز اقول قلم محمد، هات من كلام العلماء، هات من كلام، هاته. وش ده كلام العلماء؟ تمام، هات هاتوا
شيخنا كلام ابن القيم،
هاتوا خلاص عشان بس لما جانا ايه ما قلتش قال محمد.
ابن القيم في الزاد بدا
السنة
كان
ده الفرق. حضرتك علقت شيخنا يومها قلت اما الجهر هذا متفق عليه حضرتك الفرق في المذهب، اما الجهر فمتفق عليه عند الجميع وهذا بنحو، واما طلبته فشيخ الاسلام ينطق الخلاف ولا ارى لشيخ الاسلام جميلا.
يا ابن في فرق بين شوف فرق نقل واعتداد. شيخ الإسلام الآن يفرق بين التلفظ والجهر، يفرق بين التلفظ والجهر في يعني يرى شيخ الإسلام جوازه إباحته. أعد عبارة شيخ الإسلام الأخير اللي هي في هذه، وهات عبارة في القتل، في القتل عبارة في القتل، في القتل لا فرق بين مسألة الجهر ومسألة اللفظ. لحظة انتظر بس، من جهة أدلة، لكن أن يوجد احنا قلنا في مسألة الإجاب والتعيين وأن في مسألة الجهر، كل هذا كله مبحث واحد، نريد كلاما عن إمام واحد الشافعية وغيره إنه يرى التعيين بلاش التعيين، طب يرى الجهر بلاش الجهر، طب يرى التلفظ بلاش التلفظ. ده المسألة المطلوب تحريرها. في أحد يرى هذا؟ يعني انت يا محمد دلوقتي عايز تقول في فرق بين الجهر والتلفظ، تمام، جهر ما فيش فيه خلاف معتبر، جميل، اللفظ بقى فيه خلاف معتبر، في عندك
شيخ الاسلام شيخنا لفظه
لا، واحنا انكرنا تنازعه ولا انكرنا ان ده لاصحاب المذاهب مش لائمه المذاهب؟ يبقى احنا هنا بنقول ائمه المذاهب قالوا ايه، احنا عايزين ائمه. الان تعين او وجب ها او جهر ها او تلفظ ها، عايزينها عن امام من الائمه، هو ده المبحث اللي احنا بنطلبه، مش تنازع ناس. ما هو تنازع ناس الاصحاب واحنا بنقول هذا الاعتبار به، مش بقى في فرق. العلماء يفرقون، علماء يفرقون يعني ايه؟ يعني يا محمد يبقى قول معتبر، علماء بيفرقون زي ما احنا، يبقى زي ما احنا كنا بنقول لكم دلوقتي من شويه ان بعض مشايخنا بيقولوا الجار بنيه فين؟ في عند الحج وعند العمر. حررنا احنا بقى ايه بالنصوص نفسها ان ده ليس جهرا بنيه، ده تلبيه وده ذكر وليس جهرا بنيه، وان صوره النيه نويت كذا. فاحنا الان لو فرغنا من لفظ والجهر، يعني كان احنا جبنا علم جديد الا هو ايه ده، التفريق ده تفريق لفظي ولا تفريق معنوي؟ تفريق لفظي يعني ايه؟ جهر تلفظ، تعال نرجع لمعجم اللغه هنلاقي ان تلفظ لا تقتضي جهرا، واذ نادى ربك موسى كذا، فنادوا نداء خفيا، نادى غير خفيا، وكلاهما تلفظ الفاظ، لكن نادى رفع خفيا بصوت منخفض. هنحرر مذهب لغوي ولا نحرر مذهب فقهي يترتب عليه اثر في الاختلاف؟ فلما نقول انتبه يا شيخ ده العلماء فرقوا بين جهر وتلفظ، طب الجهر وتلفظ من جهه لفظية ولا جهر وتلفظ من جهة معنوية حقيقية في الخلاف؟ فنقول خلافهم في الجهر لم يختلفوا خالص في الجهر، إنما اختلفوا تلفظ، فبالتالي يكون هذا الاختلاف في التلفظ واحد خلاف المعتبر، طب اثنين منسوبا إلى الأئمة. فاحنا عاوزين اختلاف الفقهاء في التلفظ، طب يا محمد خد جهازك وجهاز جارك، عايزين في التلفظ هذا واحد أن يكون خلاف معتبر، طب اثنين يكون منسوب الى احد من الائمه الاربعه. ده تحرير المساله، مش يا اخواني تنازعوا فقيل، تنازعوا فقيلا. امال احنا من اول مبحث بنقول قيل بس بنقول هذا قيل هذا من اصحاب المذاهب مش من ائمه، انما مبحثنا عندنا هو نسبه ذلك الائمه، ده واحد اثنين اعتباره يبقى خلاف معتبر. حينئذ نقول ايه؟ ان مساله التلفظ ده في اختلاف معتبر، وبالتالي إلها تلفظ نويت أصلي من هذا بارك هذا، ده إيه؟ ده يدخل في حد البدع، إنما إيه اللي يدخل في حد البدع؟ نويت أصلي الظهر أربع ركعات يبقى ده المبتدع، إنما التلفظ لا، لا الغير مشروع، لأن النبي بين السجدتين كان يجهر برب اغفر لي ولا تلفظ برب اغفر لي؟ كان يجهر ولا بتلفظ؟ بتلفظ ولا يجهر اللي هو يرفع صوته؟ جميل، ونقل ولا ما نقل؟ كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده يرفع، ده جهر، ويقول ربنا ولك الحمد تلفظ مش جهر ونقل، يبقى لا فرق معنوي بين الجهر والتلفظ، لا فرق معنوي بين الجهر والطلاق، فرق لفظي خلاص. زي اللي كان يقولك لا لا الكلام في الخروج ما فيش في مشكلة، لكن الكلام في عزل أصل في فرق بين عزل والخروج. تقصد عزل خراج نبحثها في كتب اللغة، ولا تقصد إن للحكم فالحكم خراج عزل محرم؟ ليس من جهل السنة والجماعة، تباتم يا إخواني، تباتم يا محمد، خراج عزل واحد في الحكم. لكن تحيث إحنا هو مبحث لغوي يعني ننزل كتب اللغة، خراج عزل واحد طلع لك ببحث اسمه إن عزل، يعني انتوا لو قلتوا عزل غير خراج. طب وبعدين رجع واحد عمل لنا بحث فرق بين عزل وانعزل، خلع وانخلع، يبقى العزل والانعزال. فعندنا هو لك عندنا انه ماذا؟ لا ينعزل لكن يعزل. لا ينعزل يعني حكما ما يفعل شيء يبقى انعزل كده خلاص، لكن احنا عزل اللي هو ماذا؟ عزلوا. الفوارق دي تقصدون فوارق لغويه فنبحثها في كتب اللغه، ولا تقصدون فوارق سلفيه، فوارق علميه ينبني عليها ثمره؟ فمساله جهر ومساله تلفظ دليل ردهما واحد، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقله احد من الصحابه. يبقى حينئذ لا فرق بين ان يتلفظ ولا يجهر بصوت متبع، وبين ان يجهر بصوت ماذا؟ مرتفع. طب لما هننقل في ذلك تنازعوا، بس التنازع اللي هو بيترتب عليه الخلاف المعتبر ولا بيترتب عليه ذكر اقوال؟ طيب اللي تنازع اتبع مذاهب، ولا اللي تنازع الائمة الاربعة اللي هو اصل المبحث، نسبة ذلك الى الشافعي. طب فهموا عن الشافعي ايه؟ هذا نقول لا ده انتبه التعين، يعني معناه ان الشافعي عنده الاستحباب او عنده الاباحة ايا كان، ما مشكلة نجيب الاباحة نجيب الاستحباب نجيب عشان نفرق بينه وبين الوجوب. يبقى الشافعي لا يرى وجوب ذلك لكن يرى استحباب، يرى اصل بعض الشافعي. طب ما احنا عارفين بعض الشافعي من اصل اصلا يقول بالتعين، واللي بعضهم يقول بالاستحباب، واللي بعضهم احنا المسألة اللي بنطلب تحريرها هي هل منقول عن الشافعي نفسه اي قول في هذا باستحباب او بمشروعية او الى اخره ولا لا؟ ادى واحد. الامر الثاني، هل النزاع في هذا نزاع معتبر ام لا؟ هذا هو
ورد عن الشافعي يا شيخنا.
ايه
صح عن الشافعي
قال
صاحب المعجم ابن المقرئ في معجمه اخبرنا ابن خزيمة حدثنا الربيع قال كان الشافعي اذا اراد ان يدخل في الصلاة قال بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله الله اكبر.
ما يصح هذا، فين الصحه؟
هم قاعد المحققين يقول صح عنه ولكن طرقه.
من هو اللي قال صحه؟ ها بيقول ايه؟
يقول صح عنه ولكن طرقه قبل
الامام، هجره قبل الامام. هجره ايه؟ كيف هجره قبل الامام؟ ها صح عنه، نجيب كلام المحدثين. هذا نجيب كلام المحدثين، هذا نجيب كلام المحدثين في نسبة هذا للشافعي رحمة الله، وبالتالي لن يستدل به الأصحاب. هذا أقوى، لو كان ثبت صح عن الشافعي نقول يقول بسم الله كذا 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 إلى آخره، هذا كان ينقله أكثر من قوله اللي هو ليس لا بصريح ولا بغير صريح ولا مفهوم في مسألة الدخول في الصلاة، لما قال إنما يكون ذلك بالنطق. كان أولى يجيبه هذا لكن هذه شقشقة، انما انه إن ثبت عن شعيب باسناد صحيح انه كذا كذا، لكن رجع. لو ثبت هذا نقول به ما في مشكل، فليثبت هذا صحته. السوق يذكره لكن يصحح العلماء، نريد تصحيح هذا. والشافعي وشيخ الاسلام اخبر بهذه المذاهب، لو كان هذا منقول عن الشافعي ان كان اذا دخل الصلاه يقول بسم الله كذا 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 لنقله، اخبر الناس بمذاهب العلماء ومذاهب الفقهاء. نعم.
شيخ الاسلام قال هل يستحب التلفظ بالنية سرا على قولين؟ فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعية وأحمد يستحب التلفظ بالنية لا الجهر بها، ولا يجب التلفظ ولا الجهر. وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم بل لا يستحب التلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا، كما لا يجب باتفاق الأئمة.
طب كلام جميل.
فرق شيخنا هو بين مسألة الجهر ومسألة السر.
الفرق اللفظي ولا المعنوي؟
لا يا شيخ.
الفرق اللفظي يعني انت الوقت رفعت قلت ايه؟ بس في شيخ العلماء يفرق بين جار وضاف. يعني لو انا مكانك مستدرك هذا استدراك يعني ايه؟ يعني في فرق مؤثر معنوي، في فرق مؤثر معنوي في الخلاف، يعني ان الخلاف في الجهر خلاف غير معتبر، ده اتفق، انما في التلفظ خلاف معتبر. هل هذا هو؟ طيب هل هذا منسوب يا محمد للشافعي او لاحد الائمه؟ لا. يبقى اذا عدنا الى مسالتنا الاصليه. ما هي مسالتنا الاصليه؟ انه لم يرد عن احد من الائمه الاربعه لا جهر ولا طرف. طيب اللي موجود هذا، هذه انما هي اقوال بعض اصحاب المذاهب. طيب الرد واحد في الاثنين، لا فرق بين التلفظ والجهر، بين التلفظ وجهر. وانا لا اتصور انه حتى هم بيتكلموا في الجهر والتلفظ، انه كان الناس كان في ناس على عهدهم كده يجهر في صلاه الجماعه كل المسجد نويت اصلي يا دور اربع ركعات او غير ذلك، انما هي مساله التلفظ. لكن لا فرق مؤثر بين التلفظ والجهر الا ان تبحث بحث لغوي، بحث لغوي. ولهذا اهل السنه استدلوا على ان كلام الله كلام حقيقي. الفرق بين المداه والمناجاه نداء، وبعدين قال خفيه، نداء خفيه. انما واذ نادى ربك موسى، هذا يكون بصوت مرتفع، هذا يكون فيه علو، وخفيا هذا فيه خفاء. ده بحث لغوي. يبقى الفرق بين هذا ده لغوي. لكن ما الذي اضافه الينا التفريق بين الجهر والتلفظ؟ ايضا كله منسوب عن مين؟ عن بعض اصحاب المذاهب، بعض اصحاب المذاهب. اين قول الائمه الاربعه؟ يبقى نسبتهم الى مذهب الشافعي نسبه خاطئه الى الشافعي. اما شافعيه، اما حنابله، اما ما ادري، اما الى اخره، فهذا كما قلنا بيعرض على كلام الامام الاول ثم يعرض على الدليل مره ثانيه. واحنا سبحان الله مر معنا مسائل كثيره جدا في ان هذه النسبه الى بعض المذاهب قد نجد فيها ما يخالف اصحاب من؟ اصحاب المذاهب انفسهم، سواء في فقهيه او في عقديه. ومن هنا تم اختراق ماذا؟ تم اختراق المذاهب الاربعه من جهه عقديه ايضا، من جهه عقديه ايضا تم اختراق المذاهب الاربعه، ونسب الى المذاهب الاربعه كلام الاشاعره وكلام المعتزله، نسب الى المذاهب الاربعه في الاحكام كلام على خلاف كلام الائمه، على خلاف كلام الائمه. انظر الاجماع على حلق اللحيه. طب ابحث في المذاهب الاربعه، شوف مذهب الشافعيه في حلق اللحيه، مع ان ما نقول اجماع في ماذا؟ على تحريم حلق اللحيه. فالمطلوب تحريره في المسألة اللي احنا معناها، هل في احد قال بالجهر ولا بالتلفظ؟ لم نطلب هذا، لان احنا نعلم ان في من قال. تحرير المطلب هو هل الجهر او التلفظ قول لاحد الائمة الاربعة لا سيما الشافعي؟ هذا واحد، هذا واحد. اثنين، هل فيها خلاف معتبر ام لا؟ يبقى هو ده المطلوب تحريره. نعم. طيب، ها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، قال الطائفة من أصحاب مالك وأحمد لا يستحب ذلك، بل التلفظ بها
في التلفظ،
بل التلفظ بها بدعة،
ها.
فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم بلفظ النية لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام. قالوا لأنها لا تحصل مع العلم بالفعل بالضرورة، فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذا.
ده يعني واحد، إيه اللي فرق بين التلفظ والجهر؟ ما الذي يستفيد الجهر؟ تشويش يعني؟ هذا إحنا بنقوله يا جماعة لما تيجي تصلي في العيد أو في الجنازة بتقول والتكبير في السر. مش التكبير ليس يوجد، لأن التكبير مشروع، لكن تقول تنبع عن التكبير فين؟ في السر. لأن الجهر بذلك هيكون خلاف السنة. نعم. إنما هنا لا فرق بين التلفظ والجهر في الحكم. إذا التلفظ بدعة لمن لم يرد به دليل، طب والجهر بدعة، لكن يكون بدعة مركبة من ذات التلفظ بذلك ثم الجهر بذلك لما يؤدي إلى تشويش، يبقى هذه مركبة. نعم.
وقال أيضا وجميع ما أحدثه
الناس الصلاة على النبي بعد الأذى سن، لكن الجهر بذلك في الميكروفونات بدعة. فتقول يا رجل صلي سرا لكن يقول بقى مثلا التوشيح او كلام خارج الصلاة تقول يا فلان قولك بدعة، ابتدعها من اصله، انما بالجهر بدعة اضافية جهر لكن الاصل مسنون، فلا فرق بين تلفظ وجهر باعتبار ماذا؟ باعتبار الحكم. نعم.
قال ايضا وجميع ما احدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة وسائر العبادات فهو من البدع التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ده بقى حكم شيخ الاسلام غير تنازع، واحنا مر معنا مواضع وقلنا ينبغي نتفضل، ومن لم يكن خبيرا بكلام شيخ الاسلام سيتورط في المسألة. فرق بين حكاية ابن تيمية، حكاية ابن تيمية تنازع الناس، وبين المختار. ابن تيمية حكى تنازع الناس في أيهما أفضل، علي ولا عثمان، ثم ماذا؟ ثم نقل الإجماع. ابن تيمية يقول في دليل تفضيل عثمان على علي النص والإجماع والاعتبار. طب ليه شيخ الإسلام أنت نقلت التنازع؟ يبقى باعتبار الناس، باعتبار مقالات الناس، لا باعتبار الاعتداد وكون الخلاف ماذا معتبرا أو كذا، إنما هو نقل باعتبار أقوال الناس، باعتبار أقوال الناس. فهنا قال باعتبار ما نسبة المذاهب، الجهر، التنازع، اختلافهم في الجهر والتنازع، من أقصد في اللفظ والجهر اختلافهم في هذا، كل ده نقل. طب شيخ الإسلام يرى إيه؟ قال وأما التلفظ،
قال رحمه الله تعالى وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة وسائر العبادات فهو من البدع التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولم يقل الجهر لما قال التلفظ. نعم.
وقال أيضا والمنصوص عنه يعني الإمام أحمد أنه لا يستحب التلفظ بالنية. قال أبو داود قلت لأحمد يصلي يقول المصلي قبل التكبير شيئا؟ قال لا. وقال أيضا وقال الطائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما لا يستحب التلفظ بها لأن ذلك بدعة لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا وهذا القول أي بدعية التلفظ أصح الأقوال، بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين.
شوف بقى هنا هيعتبر خلافا معتبرا يصف بأنه نقص في العقل والدين، ما في أحد عبر عن مسألة خلافية الخلاف معتبر بنقص في العقل والدين. يقول بل ها
يقول بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين.
تمام.
ويقول ايضا
اما نقص في الدين لانها لم ترد، اما نقص في العقل فانك قد نويت بالقلب، فعلى ما تلفظ هل يصح نقول نويت اكل؟ طب انت بتاكله، نويت افعل كذا، هذه محلها القلب محتاج الى تلفظ. هل الله يعلم ولا ما يعلم؟ اذا كان ما يعلم تلفظ حتى يعلم، وإذا كان يعلم فلا تلفظ فإنه يعلم السر واخفى. نعم.
وقال أيضا ولكن بعض
حكاية الفرق بين التلفظ والجهر حكاية واقع وليس اعتداد، يبقى هي حكاية أقوال وليس اعتدادا من الأقوال. سمعتم هذه ومرت معنا في كم مسألة؟ مسائل كثيرة، صح يا شيخ رمضان؟ مسألة حكاية الأقوال والاعتداد بالأقوال، حكاية خلاف والاعتداد بالخلاف يكون خلاف معتبر. نقطة مهمة جدا جدا جدا، فإن البعض واحد يعتبر أن كون عالم يقول بكذا أن المسألة خلافية. طيب هذه مسألة. اثنين، البعض يعتبر أن حكاية كلمة اختلف تنازع أنه من خلاف المعتبر، وحكاية الأقوال ليس يلزم منه الاعتداد به، وحكاية الخلاف ليس يلزم منه الاعتداد به، فقد تحكى أقوال ولا يعتد به، وقد يحكى خلاف ولا يعتد به، فيكون معتبرا عند حكي. فتقول هذا من التناقض، كيف بينقل الخلاف ثم ينقل إجماعا؟ فهل هذا من مذهبه مثلا نقل إجماع بعد خلاف أو اعتداد بإجماع بعد خلاف؟ لا، انما ذكر هذا اختلف الناس، زي ما احنا نقول كده ها يقولك ايه اختلف الناس في هذا، فذهب اهل السنة والجماعة واصحاب الحديث وكذا وكذا الى اثبات اليدين حقيقتين. طب وذهب بعض العلماء الى ان اليد بمعنى القدرة، ده ايه ده خلاف معتبر ده؟ انما بعض الناس بيقول في اشعارة بيقولوا، في معتزلة بيقولوا، في كذا بيقولوا، في كذا بيقولوا، يبقى باعتبار اقوال الناس، باعتبار اقوال الناس، انما باعتبار اعتداد هو قول واحد. المعتد به. نعم. وقال أيضا كل هذا حكاية في اللفظ. ها.
هيجمع بين اللفظ وال
اقرأ اقرأ اقرأ.
وقال أيضا ولكن بعض المتأخرين من أتباع الأئمة زعم أن اللفظ بالنية واجب ولم يقل إن الجهر بها واجب، ومع هذا فهذا القول خطأ صريح مخالف لإجماع المسلمين.
تمام.
وقال أيضا
ها. وقال أعد العبارة أعد العبارة.
قال ولكن بعض المتأخرين من أتباع الأئمة زعم أن اللفظ بالنية واجب.
لم يقل مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيف. ها.
زعم أن اللفظ بالنية واجب ولم يقل إن الجهر بها واجب.
تمام. فرق بين لفظ والجهر.
ومع هذا فهذا القول خطأ صريح مخالف لإجماع المسلمين.
ليه يا أخواني؟ لأن رد دليل رد الجهر بالدليل هو نفس رد اللفظ بالدليل. إذ الدليل المفرق بين الجهر واللفظ هو الاعتبار إيه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بهذه النية؟ هل النبي جهره؟ دحك من الجهر ما نحتاج إليه اللفظ. هل النبي تلفظ؟ حينئذ نقول إيه؟ السنة تلفظ والجهر بدعة إضافية، زي السنة الصلاة على النبي بعد الأذان والبدعة الجهر به. زي السنة ماذا؟ التلفظ بأذكار الصلاة السنة التلفظ، لكن البدعة أن تجهر به. واحد بيصلي مأموم الله أكبر ربي اغفر لي ربي اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، الرجل ده قال ألفاظ مشروعة ولا لا؟ قال الفاظ مشروعة، لكن الجهر بها مشروع ولا لا؟ بدعة. بدعة ايه؟ اضافية. انه اعطى لاصل السنة صفة على خلاف ما ورد به السنة. انتبهت يا محمد؟ يبقى احنا عايزين ادارة المسألة. ادارة المسألة يعني تصورها، كيفية المناقشة. لو المبحث هو هل في من قال بان الجهر مثلا سنة او بان تفصل سنة، هل في احد؟ ده مبحث. في احد، لكن الكلام هو انهم ينسبون الى الشافعي هذا. زي ايه؟ مسائل كثيره، زي ما جابوا قالوا ان الشافعي لما جاء الى مصر لقى الناس بتقول بتكبر اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وعلى ما ادري، فقالوا هذا مذهب الشافعي واقر الشافعي هذا. لما بنرجع الى كتب الشافعيه نجد ان الكلام في التكبير باي صيغه، اما الزياده هذه لما نراها في كتب في كلام الشافعي نصا، كلام الشافعي نصا وازواجه وذريته وكذا، انما التصرف في التكبير، يعني كبرت بهذه الصيغه وكبرت بهذه الصيغه وكبرت بهذه الصيغه، المهم انه كله تكبير. من اجل هذا احنا قلنا لهذا المبحث تعلقان مهمان جدا. انا كطلب بقى علم استفيد، هل في فرق بين نسبه القول الشافعيه وبين نسبه القول الشافعي؟ نقول فرق كبير. فتارة أن يكون قول الشافعي على خلاف قول الشافعي، وتارة أن يكون هو قول الشافعي. يبقى بالنسبة الأحكام حتى أنسب قول الشافعي لابد أن يكون هذا من صريح القول. طيب ده واحد. اثنين، الحذر من نسبة الأقوال إلى الشافعي والمالكية في مسائل الاعتقاد المخالفة لإجماع أهل السنة والجماعة، فيظن الظان حينما تتحور المسألة من خلاف مع الأشاعرة إلى خلاف مع الشافعية، وقال بهذا القول بعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة، أخذ صيغة تعطيك المرور تمرير. فين البطاقة بتاعتك؟ أنا شافعي. طب ادخل. فين البطاقة بتاعتك؟ أشعري. لا ما تدخلش. فيعملوا إيه بقى؟ لو خلى مسألة الأشعرية مش هيدخل من البوابة، خلى مسألته إيه؟ الشافعية المالكية، خلاص ادخل. مين اللي هيعرف بقى يكتشف؟ جوه بقى في الفرزة الثانية. لكن الفرزة الأولى دخل بالشافعية. يبقى إذا هذا القول زي العيال اللي عملوا كتب في العزل وكلمين، جاب كتاب منين؟ هو جاب كتاب منين؟ هو عمل كتاب منين؟ عمل كتاب من الشافعية والمالكية والحنفية، هو عمل كتاب من هذا اللي هم أصلا في المعتقد. فلا يلزم في الانتساب في الفروع إلى المذاهب الأربعة الانتساب في الاعتقاد إلى الأئمة الأربعة، فقد ينتسب في الفروع إلى الأئمة الأربعة وقوله قول الأشاعرة والمعتزلة. زي الأشاعرة بيصرحوا كده، هما مؤتمر الصوفية اللي عملوا ده، الأشاعرة عملوا إيه؟ حطوا عنوان. إيه العنوان؟ العنوان نحن في الاعتقاد هنرجع الماتريدي أو الأشاعري. طب وفي الفقه المذاهب الأربعة. طب وفي العمل والسلوك للصوفية. يبقى إحنا جمعين بين اعتقاد الأشاعري أو الماتريدي، فقه المذاهب الأربعة، عمل الصوفي. اذا من الماتريدية والأشعرية من يدخل في المذاهب الأربعة فقه، ما عندهمش إشكالية أبدا، لكن فرقوا بين مالك المعتقد وبين مالك المتفقه، فرقوا بين الشافعي المعتقد وبين الشافعي المتفقه. فإذا ملاحظتان مهمتان لطالب العلم، تحرير الفرق بين قول الشافعية والشافعي، فلا يلزم من النسبة للشافعية النسبة للشافعي، بل قد يخالف الشافعية قول الإمام، لأن الشافعية يبنون مذهبهم على أصول الإمام وليست نصوص، في بعض مسائل نصوص الإمام وبعض مسائل أصول الإمام، فحين دين قد يخطئ وقد يصيب. كذلك المعتقد. قال شيخ زام،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى: وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم: بل لا يستحب التلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا، كما لا يجب باتفاق الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بالنية لا سرا ولا جهرا، وهذا القول هو الصواب الذي جاءت به السنة.
تمام. من رأى؟ نعم. ابن قدام في المغني؟
ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن ذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما رضى الشافعي
إلا بالنطق. نعم، أو إلا بذكر، إذا كان في رواية تختلف. ده تعليق ابن القيم عليه عبارة الشافعي بخلاف الصلاة وكذا وكذا إلا بالنطق. فظن
قالوا إنما أراد الشافعي بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا، وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه ولا أصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه.
ما في حرف، لو جاب واحد حرف واحد عن هؤلاء قبلناه.
وقبلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمله من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم.
ابن القيم شيخنا النص على التلفظ في أول الكلام.
نعم.
يعني هذا في أول المبحث. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله كذا مستقبلا القبل أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع لم ينقل
عنه عشر بدع. نعم.
لم ينقل عنه أحد. نعم. قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا سند مرسل لفظة واحدة منها البتة، بلى، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة
ولا أمر الاستحسان حتى في التلفظ. فلذا احنا بنقول الأصحاب أو المنتمين للمذاهب لما فرقوا بين جهر وتلفظ، هذا من أعجب ما يكون، هذا نفرق بين الجهر والتلفظ في السنة الثابتة، زي ما مثلت لكم الصلاة بعد الأذان سنة ولا لا يا إخوان؟ سنة. أن تصلي على النبي بعد الأذان سنة، أن تجهر بذلك في مكبرات الصوت بدعة، هذه بدعة إضافية وليست بدعة حقيقية، أي أن الأصل مشروع، لكن الدعاء عند المقبرة سنة، استغفروا الأخير وصلوا التسبيح سنة، لكن لما هنجهر يبقى وضعنا صفة للوارد، هذا خلاف ما ورد، ما كان الصحابة يجهرون ولا النبي يقول إني داع فأمين، ما كان يحصل هذا. صيام الخامس عشر من شعبان سنة بالانضمام إلى الرابع عشر والخمس عشر والسادس عشر، لكن الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر، لكن في هذا بدعة إضافية. يبقى الجهر والتلفظ فرق مؤثر فين؟ فيما إذا كانت المتلفظ به سنة، لكن هنخالف في الجهر. طيب الفرق بين التلفظ والجهر فيما لم يكن التلفظ به مسنونا، فهذا من أعجب الأقوال، لك إذا جهر، طيب هو التلفظ يعني ورد به الدليل والجهر ما ورد به الدليل، فيبقى هذا إنما هو من صناعتهم وليس من وصف مؤثر مأثور عن الشارع في هذا أو عن عقل الأيام. واضح؟ يبقى سواء تلفظ سواء جهر سواء كذا، الرد واحد، بدعة الرد واحد. اثنين، ليس فيه نقل عن الأئمة. ثلاثة، ليس فيه خلاف معتبر، أهو يبقى بدعة لم يقوله النبي. اثنين، لم يرد شيء في عن الأئمة. أربعة، ثلاثة، ليس فيه اختلاف معتبر. أدي ثلاثة أشياء، هذه هي ثلاثة أشياء. يبقى هذا غاية ما ورد عن الشافعي رحمة الله عليه في ذلك، وليس إنه التفريق بين الواجب عند الشافعي ونسحب عند الشافعي. الشافعي هل استحب الكلام؟ لا. هل فرق الشافعي في الحكم بين جهر جهرة وتلفظ؟ الجواب لا، كل هذا لم يرد. نعم. أيوة، ما أنا بقولك يبقى مركب، يبقى تلفظ ببدعة ثم جهر به. عن إيه؟
بذلك أشد في
الإثم. صح، ما احنا قلنا تبقى بدعة مركب. ها، شوف استنباط الشيخ دباز، يعني هذا دليل ينضاف في المسألة، لأن احنا قلنا نية محلوها القلب، فلما انت تجهر زي ما قال شيخ الإسلام هذا نقص في العقل والدين. لما انت تجهر النية محلوها القلب، لماذا تجهر؟ أنت تجهر المخلوق ولا الخالق؟ للخالق. طب الخالق ما يعلم النية؟ ما الداعي؟ هل لا يعلم النية؟ يعلم، إذن اكتفي. أو لا يعلم، إذن تكفر لو كنت أنت تقول لا يعلم النية. نعم. طيب، وممكن نستعمل المسألة دي في حاجة، في قول بعضهم إن ما من مسألة، ما من قول عند المذاهب إلا وإيه، كان بيقول في خلاف، إن يبقى خلاف معتبر بين، كان بيقول أي قول منقول فعلا عن أصحاب المذاهب، منقول فعلا ثابت إلا ونجده معتبرا، أو الخلاف السائغ. يعني ما من قول، طب هذا سائغ، طب هل هذا سائغ؟ ده مثال لو مثلنا كثيرا. ولهذا بعض الإخوة من لبيت في هذه المسألة ونظائرها، طب نجيب مثال. أنا ما أحتاج إلى مثال، أنا أحتاج إلى التقعيد، صحيح ولا لا؟ كم من مذاهب العلماء إلا أكبر من أربعة ثابت وغير معتبر؟ كم من أقوال الصحابة إلا أعظم من الأئمة ثابت وغير معتبر؟ كيف أقول بقى في الأربعة ثابت ويكون معتبرا، أو من خلاف السائغ، لأن احنا برضو لابد نفسر يعني ايه سائغ. تقصد بسائغ يعني ايه؟ يعني معتبر. فهنجيب عشرات الأقوال إلى لم يكن مئات الأقوال في المذاهب مطروحة شاذة. أو سائغ يعني ايه؟ يعني سائغ، ماذا تقول بسائغ؟ هل معتبر؟ نفينا. أو مثلا يعني لا يبدع عقيله، لأنه ممكن يكون له وجه ولو ضعيف، لكن المعتبر عند العلماء يقول خلاف سائغ بيساوي خلاف معتبر. سائغ يعني خلاف معتبر. من هنا نقول لو صدرت من هذه الأقوال عن هشام أو نظائر هشام أو نظائر هشام فهذه تطرح ولا يهتم بها، إلا ما لو نقلت عن أئمة تناقش. ليه؟ لأن هذا إمام، والإمام له أتباع، والأئمة ما منهم إمام تعمد مخالفة نص أو خروج عن نص، فنعرف إيه وجه ذلك عند إيه، ثم نناقشه. أما مثل هشام كل ما يطلع قاعدة وكذا ده لا يلتفت إليه إلا في حدود ضيقة، في حدود إيه؟ إثبات القول الشخص أو نافيه، اعتبار هذا أو عدم اعتباره، النصح به أو عدم النصح به، دي مسألة أخرى. إنما يناقش مثلما يناقش كلام الإمام الإعراض عنه أحسن حتى يموت هذا القول أو كذا. فهناك أقوال توجد في المذاهب ومنقولة وثابتة وغير ذلك، ثم هي غير معتبر. ولو الواحد يعمل المشروع ده هيطلع فيه مثلا مش هنقول رسالة دكتوراه، لا مش هتستوعب هذا، لأنه الكلام في هذا كلام يطول جدا. الأمر الثاني يستفيده أيضا إن في فرق بين أن أدرس كتب المذاهب كطريقة عند دراسات الفقه، وبين أن أكتفي بكتب المذاهب في التفقه في دين الله. خلي بالكم يا أخوان، أدى كتب المذاهب ومن أمامس إنها حلقة في الدراسة، حلقة اعتبرها الأئمة واعتبر العلماء، بل تصور مسائل، بل التفريح عن المسائل أكثر ما نستفيد منه من كتب المذاهب. طب كويس، يبقى ده كتاب. أما التفقه في دين الله عندي بجواره 10، عندي فقه الصحابة الموجود في المصنفات وغيره، عندي فقه التابعين، عندي فقه علماء الأمصار، عندي فقه المعاصرين في النوازل، عندي فتاوى العلماء. أوسع التفقه في دين الله حط قدامي 5-6 كتب أقسام. دراسة الفقه من المذاهب حطها قسم من هذه الأقسام. يبقى أنت مع كتب المذاهب بين إفراط وتفريط، بين واحد يقول كل الحق دخل هنا، وبالتالي فمن درس الأربعة فقد درس فقه الأمة، هذا واحد. اثنين، إذا اتفق الأربعة فلا أخرج، إنما إذا اختلفوا تخيرت. إذا اتفقوا لا أخرج، ليه؟ لأن طالما إن الحق دخل هنا في الأربعة، يبقى ما اتفق عليه الأربعة حق مقطوع به ولا يجوز خلافه، يبقى حق مقطوع به. وعليه يكون الاقتصار على المذاهب الأربعة وجبة كاملة غير ناقصة، ويبقى الاطلاع على فقه الصحابة والتابعين من باب الكمال لا من باب الإلزام، يكون من باب الكمال. أخذتهم أهو أنت ثروتك زادت، ما أخذتهم يبقى خلاص لا يضرك هذا. صنيع الأئمة إيه؟ في التفقه اللي يقتضي الفتوى والعمل. صنيع الأئمة إيه؟ الأخذ كله نصوص الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين و إلى آخره. طيب ده ومنهم المذاهب الأربعة أدرس هذا، يبقى ما في أحد من الأئمة حذر من دراسة المذاهب، ولا في أحد من الأئمة قال بوجوب اتباع المذاهب مطلقا أو بأن الحق لا يخرج عن الأربعة، لا هذا ولا ذا. هندخل في المذاهب أصحاب المذاهب أن لا إجماعات منقولة على أنه الخروج عن المذاهب الأربعة هذا انحراف وضلال وبدعة. في أصحاب المذاهب منقول الإجماع، شوف هذا لو عايز اجيب لك نقل عن 10 منهم نجيب لك نقل 10 الاجماع كذا كذا، لكن فيهم الامام العلم المعتبر هذا اذا كان الاربعه لا يقولون بهذا، الاربعه يحذرون من اتباع اقوالهم دون النظر في الدليل. اذا صح الحديث فهو مذهب، اذا خالف قولي قول سوف اضربه بقولي عرضه الحائط، عجبت لقوم عرفوا اسناده وصحته يدعون هذا لقولي سفيان وكذا، خذ من حيث اخذوا. هذا منقول عن الأئمة الأربعة أنفسهم، ولو كان في أربعة لا يجوز الخروج عنهم يبقى الأربعة خلفاء مش الأربعة أئمة، ولو كان في أئمة أربعة لا يخرج عنهم يبقى الفقهاء السبعة، لو في أربعة يبقى الخلفاء الأربعة، لو في فقهاء أربعة يبقى فقهاء سبعة أقرب إلى الصحابة. فتحية دي مسألة وإن طالت وكان سببها نية، لكن أرجو أن تكون نافعة في ماذا؟ في التصور، لأن احنا نريد يا اخواني كما قلنا إدارة المسألة وتصور المسألة والدخول فيها بقواعد العلوة مجتمعة، هذا علم وعلم عظيم، علم عظيم. بدل ما أن تجد شيخك مذهب كذا أو تجد شيخك عقله كذا أو تجد قاعدة عنده، لازم كل شيء ننسبه إلى العلماء ولا تخرج عن كلام العلماء. يعني شوف علي الجمعة وبيناقش مسألة الاستواء بقولك إيه، لكن العيال دول على السلفين بقى بياخد حتة من القرآن ويسيب الباقي، لا لازم تاخد كل القرآن. العالي الجمعة اللي عرفنا ناخد بكل القرآن، فين بقى كل القرآن يا أخي؟ فين بعض القرآن في إن استوى معنى استوى؟ بلاش بقى كل ده، هو بينعنى بقى إذا هو تكلم بحق فعلا قاعدة حق، لكن أنت تطبق على الجمعة بيقول يا أخي العيال دول بياخدوا حتة من القرآن كده ويسيب الايه الباقي. يعني انت تاخد بكل القرآن ما شاء الله، الله لا يغضب، الله لا يحب، الله لا يكره، في القرآن موجود بقى وأدلة كتير. وليس له يدان وليس له وجه وليس له، ده في القرآن. طب هات بعض القرآن، ليس كل القرآن، بعض القرآن يقول ليس له يدان، بعض القرآن يقول لا يكره، بعض القرآن يقول لا يغضب، بعضه نطالبه بالبعض ليس بالكل، نطالبه ببعض القرآن والسنة ان الإيمان تصديق مجرد، لو جبت لغة مش تصديق مجرد، لو جبت شرع مش تصديق مجرد، ما نقولش ده هو في اللغة تصديق ولكن في الشرع خال، لا احنا في اللغة. ولهذا تفطن الى هذا ابن تيمية رحمة الله عليه لما ناقش مسألة التصديق في اللغة في كتاب الإيمان الكبير، ليه؟ ليستأصل الشبهة من أصلها. يبقى ما معك جواز بصحة اللغة التصديق ثم تكون مخالفة للشرع، لا، حتى في اللغة ليس التصديق يرادف، ليس مادة تصدق ترادف مادة آمنة، إنما تختلف، وبالتالي كان مقابل آمنة كفر، مقابل صدق كذب، مما يدل على إن المادة تختلف، ولو كانت هي هي مطابقة لكان عكسها عكسه، وكان تعديها ولزومها كتعديها ولزومه. فدي كلها بارك الله فيكم يا أخواني، بارك الله فيكم، أنا أعتبر أن هذا أصلا لب العلم، أن تعبئ بعد فهم الأصول قلبك بفروع جزاك الله خير. تحفظ بقى تحفظش، ده حفظ 50 مسألة، ده 500 مسألة، ده 5000 مسألة، بس لازم نكون في بيت العلم، لازم احنا داخل البيت، حد بينكر عليه ان هو يفصل بيته من الداخل زي ما عاوز، لكن بينكر عليه اذا بنى من غير رخصة، يبقى رقم واحد دينه رخصة، المكان ده بتاعك، داخل بقى المكان، اوضه النوم هنا كبيرة شوية، اوضه النوم صغيرة، مش عارف ان انطري هنا، انت حر بقى بالك، لكن الاصل لابد ان يكون موجودا، لابد ان يكون اصله موجودا. نعم. ما هو علاء قرأه ماشي على عينه على رأسه، صح يبين من صحح ثم راجع، طيب صح يبين نقل عن مين، احنا لم نسمع هذا لا في حكاية المذاهب، قالوا ان هو لان الشافعية هيكونوا أدرى الاول هينقلنا، لان لو صحنا الشافعية انه كان اذا دخل الصلاة قال بسم الله كذا 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 كذا، هيكون اولى الناس بنقل هذا لانه صريح، الشافعية اي اصحاب المذهب. طب وبعدين ومن نقل عن المذاهب هينقل عن الشافعية ثم رجع، مثل ما نقلوا عن الشافعية مسائل ثم رجع في القديم والجديد، فهل هذه مسألة منقولة عنه؟ هذه مسألة منقولة عنه اللي هو ان هو نقل عنه كان يقول اذا اراد يدخل الصلاة بسم الله، تقول يا علاء يقول بسم الله مش عارف ايه، هذه صلاة مش عارف ايه، هل هذا منقول؟ انا اول مرة اسمع هذا، هاتوا هذا اسناد هذا ومن اللي نقل هذا، وكان هذا أولى ما ينقل عن الشافعي في المسألة لو كان هذا ثابتا. اللفظة إيه؟
يقول
بسم الله،
بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله الله أكبر.
هذا يقول الشافعي رحمة الله عليه، العام إحنا بننكر عليه، الشافعي يقول هذا، فين هذا؟ يقول وسندوه صحيح، ماشي نشوف من صحح هذا، ولا ثابت أو لا، وبعدين يبقى الشافعي رجع، فين الرجوع؟ أنا كطالب علم جالس على مكتبي هيلزمني المسألتان، واحد صحة النقل ومن صحح ومن نقل هذا القول، طب اثنين الرجوع، يبقى أنا يلزمني أمران الآن، تحقيق قول الشافعي بهذا، اثنين تحقيق رجوع الشافعي بهذا، أين رجع الشافعي عن هذا لو كان موجودا؟ هو ذكر حاجة؟ شوف سبحان الله، بدليل أنه لم نقل في آخر كتب. أقول لكم يا أولاد يا شباب، عجب عجب في مناقشة المسائل، عشان كده أنا بقول لكم أهو، شوف أنا موقف درس تفسير، إحنا درس تفسير ولا درس فقه؟ أدب أن زيد عن ساعة في المسألة دي، بقول لكم يا شباب أهو اللي بينقل القول ده بقول الإسلام صحيح ثم رجع، بقول بدليل أنه لم يكتبه في آخر كتب. طب بالله عليك ده رجوع؟ بالله عليك ده رجوع؟ ده إذا كان يا ناطق بهذا الكلام لو راد لو قال بخلاف آخر كتبه هل يعد هذا رجوعا أم لا؟ ده رجوع ولا قولان في المسألة؟ ده لو كتب خلافة مش لم يكتبه في آخر الكتب، هو لازم القول اللي بكتبه في أول كتبة أفضل أكتبه إلى آخر كتبه، لكن لما يكتب خلافة هننظر بقى، هل لما كتب خلافة في أصلا خلاف بين القولين ولا نسبي كتب هذا وكتب هذا وده حكمه غير حكم هذا؟ أدا واحد. تاب اتنين، لا هو مضاد الأول، تاب المضاد ده، المضاد ده هيعتبر له قولان في المسألة ولا يعتبر قول واحد اللي هو المتأخر؟ طب هل قال بعد ذكر الأول ولا قال وناس الأول؟ كثير من الفقهاء قد يقول قولا ثم يطول به الزمان فينسى ويقول بخلاف فيكون قد نسي. طيب هل لما قال هذا من اللي نقل عنه؟ خلي بالك لأن المسألة مش باعتبار كتب أحيانا، من اللي نقل عن هذا؟ هل هو متقدم ولا متأخر؟ ولهذا لما أردنا أن نعرف أقوال الشافعية قديمة جديدة بتنظر إلى نقلت النقل عن الشافعي، هل اللي نقلوا عنه ده أنت نقلت عن هل ده النقل عن في مصر ولا في مصر ولا في بغداد؟ يعني إذا مسألة أخرى. إنما أن أقتصر أقول لقرار الشافعي أول كتبه ثم لم يذكره في آخر كتبه ولكن لم ينفي، فهل يعد هذا نسخا لما سبق؟ النسخ هو الرافع، الرافع إزالة، ولهذا ده فعل ماضي ناسخ. يعني ايه ماضي ناسخ؟ كان، لان انا عندي الجملة الاسمية الموجودة السنة نجاة، ادا مبتدا وخبر مرفوعان صح، دخلت كان، كانت السنة، تبو نجاة صارت نجاة، يبقى رفعت حكم. بل حتى الرفع كانت السنة الرفع هنا باعتبار اسم ايه؟ كان، ليس باعتبار الابتداء. السنة نجاة رفع في السنة باعتبار ابتداء، ده مرفوعة بالابتداء. طب كانت السنة علة الرفع فيها انها ايه؟ اسم كان. طب ونجاة تغيرت مرفع الى نصب، الذي قال كان فعل ناسخ يعني ازالت الحكم اللي كان موجود بدخول كان او احدى الاخوات. يبقى ما اقول راجع عن قوله ليس بخلو كتبه الاخير. واحد بيرى الخروج على السلطان وذكر 10 مرات وعاش 30 سنة ومات على ذلك وليس له، وصنف في الكتب ولم يذكر هذا القول، هل هذا رجوع عن قوله خرج على السلطان؟ يعني حاجة عجيبة. عشان كده بقول لكم القواعد يا اخواني، انا لا اريد يا اخواني ان احنا نناقش فرعا فنهدم اصلا، انا لا اريد ان نبني مصرا قصرا ونهدم مصرا، انا لازم ابني القصر في ضوء الحفاظ على مصر لازم، انما اجي اناقش فرعية فاتخيل الفرعية فقط دون الدخول في الاصول العامة ابدا. انت هتناقش مسألة خلافية ورد فيها اجماع الصحابة ورد فيها اجماع الامة، اذا كان بعض اخوانكم بيقول انا بيشتبه عليا انه هنا المسألة تذكر في الخلاف مع انه مثلا ابن قدامة قال ولا يعرف وقد ذكر ورزق عن اصحاب كيت وكيت ولا يعرف لهم مخالف يكون اجماعا. طب ازاي ابن القدامى بينقل اجماع ثم ياتي بعد ذلك الخلاف؟ الاخر يستشكل هذا، ودي فعلا مساله تستشكل. فنقول هذا يلزم منه امور. الامر الاول الا يكون ذلك ان يكون الخلاف معتبرا، وبالتالي لا يمكن ان يكون منقول عن الصحابه ثابتا، قد ينقل عن الصحابه لكن لم يثبت، وبالتالي كان الخلاف معتبرا، او يكون ما نقل عن الصحابه خلاف ما ورد فيه الاختلاف، او يكون ما ورد عن الصحابه لهم مخالف خفي عن الناقل. انما لو ثبت هذا عن الصحابه وليس لهم مخالف فعلا يكون الخلاف المذكور باعتبار الواقع لا باعتبار الاعتداد، ويبقى ذا الاشكال. انما اجمع بين من قل ثبت عن الصحابه وانه يعد اجماعا، لان الامه اجمعت كده ان الصحابي اذا قال قولا، متى يكون قول الصحابي حجه؟ اذا قال قولا ولا يعلم له مخالف. انما يكون ده منقول عن الصحابه وليس مخالف ثم ياتي بعده خلاف معتبر، يبقى معناه الحق خفي على الصحابه. واضح يا اخوان؟ يبقى لنقل من القدامى اما انه عن الصحابه لم يثبت، او عن الصحابه ورد خلاف ولم ينقل خفي عليه، او يكون هذه مساله ودي مساله، أو يكون ثابت ولا منقل خلافه، فيكون الاختلاف هنا باعتبار القول لا باعتبار الاعتداد، لأنه ما يصلح خلاف بعد إجماع صحابة ولا إجماع بعد خلاف صحابة، ولا يوجد من العلماء المعتبرين المقررين صحة إجماع بعد خلاف أو صحة خلاف بعد، إنما برضو أصحاب المذاهب، ولهذا تجد أدلتهم من العجب العجاب. الإجماع الخلاف اللي بعديه إجماع، زي خلاف أبو بكر مع عمر في قتال المرتدين، اختلفوا وبعدين أجمعوا، يبقى ده إجماع بعد خلاف. اختلفوا إيه؟ ده تناقش. عمر يستفسر من أبي بكر علام، ثم ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر وراه فعرفت أنه الحق. فين الخلاف؟ إنما حينما تناقش مسألة الإجماع بعد الخلاف، يعني خلاف استقر وهو معتبر، هل يصح ذكر إجماع معتبر بعده؟ هذا مستحيل أو العكس. واضح إخواني؟ إنما حينما أنقل أقول ورد عن شفعي كذا ثم أقول في آخر الكتب كذا، لا، أنقل قوله كله، أنقل قوله كله. أه؟ العصام، نعم، شوف حسن القول ده ورد عن شفعي ولا نعم نعم أي أو هات اديله أو ادي السماعة لشعبان. ها
قال العصيمي في محاضرة بعد فجر الخميس 2/12/1430،
قرب السماعة،
حكم التلفظ بالنية وهل صح عن الشافعي؟ قال في بعد كلامه وقد رجح عدم التلفظ يا شيخ، قال
قول كله، قول كله، تفرغت كله ولا
لا؟ هو انا فرغت محل بعد كلامه عن الشافعي.
ها
قال ووجد هذا في كلام الشافعي كما روى عنه بسند صحيح ابن المقري في معجمه والسبكي في طبقات، وما وجد في كلام أبي العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن ذلك لا يعرف عن أحد من الأئمة فيه نظر، وقد صح هذا عن الشافعي، لكن الشافعي رحمه الله قد ترك هذا وهجر التلفظ بالنية عند الصلاة، والذي دل على هجره أنه أخلاه من كتبه ولم يذكره، فكأنه كان يراه قديما ثم ترك.
نعم طبعا، كما نقول القاعدة الأخيرة مردود. طب القاعدة، طب الأولى وهو أنه ورد عن شريف بالإسناد الصحيح، هذا يحتاج إلى تحقيق، نرجع إلى الأصول، هذه أصول ما ورد عنه في هذا. ليه؟ لأننا نريد لفظ الشافعي، لأنه ما ورد عن الشافعي ما يدل على الجهر كما عند بعض الأصحاب، واتضح أنه النطق، أما الصلاة فلا بد فيها من النطق، فلا بد فيها من الذكر وليس الجهر بالنية، وده نقل أصحابه عنه، يبقى لابد نرجع إلى لفظ ما هو وارد عن الشافعي. اثنين، صحة ما ورد عن الشافعي. طيب وجوده في كتب الشافعية، هل الشافعية استدلوا، أئمة الشافعية في الفقه استدلوا بهذا القول في كتبهم أم لا؟ يبقى يحتاج هذا الرجوع إلى إيه؟ إلى نعم؟ نعم، لم يوجد في كتب الفقهاء الشافعي، الله أعلم، هذا يحتاج إلى بحث مطول، يحتاج إلى بحث مطول. طب قال إيه في النووي؟
قال النووي في المجموع: فصل، كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل، لأن القديم مرجوع عنه، واستثنى جماعة من أصحابنا نحو 20 مسألة أو أكثر، وقالوا يفتى فيها بالقديم، وقد يختلفون في كثير منها. قال إمام الحرمين في النهاية في باب المياه ثم ذكر المسائل اللي هم استثنوها.
صح، بس ده في إيه؟ ها؟ ده في إيه؟ أن يكون له القولان، مش قول ثم سكوت، لأن السكوت ليس قول، هذا فيه له قولان، ليس قول وسكوت، إنما قول وقول. طيب ها؟
وقال بعض أصحابنا: إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعا للأول، بل أيوة، يكون له قولان.
تمام.
قال الجمهور هذا
غلط. احنا نركب ده مع التصريح، مش احنا نركب نفس اللفظ، قلنا مع التصريح هل يعد هذا رجوعا ام قولا اخر؟ ها قال
بعض أصحابنا: إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الأول، بل يكون له قولان.
ها
قال الجمهور هذا غلط، لأنه كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما، يعمل بالثاني
يختلف
ويترك،
لأن النصين لا يكون إلا حقا، ولا يمكن أن يكون هناك نصان صحيحان يبقيان على التعارض، لكن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ أو خاص عام أو مطلق ومقيد، إنما مستحيل مستحيل. قال تعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. لكن نجد التعارض، بس تعارض بنسخ بتخصيص بتقييد بكذا، لكن يبقى متعارضا. لكن ممكن يتصور بقى في الفقيه ان يبقى له نصان متعارضان وكل ناس الاول، او يكون قال القول الثاني هذا من غير رجوع عن الاول، يكون له منزع، هل هو يكون ده وجه وهذا وجه؟ نعم. ها، زي مثلا الجهر والتلف، ممكن يكون القديم والجديد ليس مختلفين، هذا محمد على الجهر وهذا محمد مثلا على التلف مثلا يعني. نعم.
قال الجمهور: هذا غلط.
أو المشروعية والجواز، فهو يرى هذا مثلا في قول أن هذا مشروع مستحب، ويرى في قول أن هذا جائز، هذا بيكون قولا ولا إيه؟ نعم.
قال الجمهور: هذا غلط، لأنهم كنصين للشارع تعارض وتعذر الجامع بينهما، يعمل بالثاني ويترك الأول. قال إمام الحرمين في باب
إذا دي مسألة إيه؟ نزاع، اللي هي إيه؟ أن يكون له قولان، ده يعارض ده، هل نعتبرهم قولين ولا نعتبره رجوعا ولا ماذا؟ نعم.
قال إمام الحرمين في باب الآنية من النهاية: معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي.
يقول قال
قال إمام الحرمين في باب الآنية من النهاية: معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي، حيث كانت لأنه جزم في الجديد بخلافها، والمرجوع عنه ليس مذهبا للراجع. فإذا علمت حال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم، حملنا ذلك على أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله وهم مجتهدون فأفتوا به، ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي. ولم يقل
يعني
أحد
قد يكون الأصحاب يفتون بالقديم لا بالجديد، لأن هذا ترجح عند القائل. طب هل هذا يكون مذهب الشافعي؟ يقول لا، لا يلزم، فيكون مذهب الشافعي القديم، ومذهب المنتسب للمذهب على يكون مذهب الشافعي هو الجديد، ويكون مذهب المنتسب للمذهب هو القديم، لأنه هو دراج عنده. من هنا كما قلنا يقع الفرق بين المنتسبين المذاهب وبين قول الإمام أحيانا. نعم.
ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي أو أنه استثناها. قال أبو عمر: فيكون اختيار أحدهما للقديم فيه من قبيل اختياري مذهب غير الشافعي، إذ أداه اجتهاده إليه، فإنه إن كان إذن اجتهادا واتبع اجتهاده، وإن كان اجتهاد مقيدا مشوبا بتقليد نقل ذلك الشو من التقليد عن ذلك الإمام، وإذا أفتى بذلك في فتوى فيقول مذهب الشافعي كذا ولكني أقول بمذهب كذا.
نعم. فعلى كل حال ده كله في ماذا؟ لو كان للشافعي قولان. أما لو كان للشافعي قول ثم لم يذكر في كتبه المتأخرة، يعني قوله في بغداد ثم لم ينكر في كتبه المتأخرة وهو في مصر مثلا، هذا لا يعد نسخا أبدا. من الذي قال هذا؟ إنما كلامه في ماذا؟ فيما إذا كان له قولان. إنما نحكي عنه التراجع هذا ما يصح. طيب من الذي حكى في كتب الاختلاف عن الشافعي أنه كان يرى الجهر ويقول بسم الله كذا كذا؟ لا نعلم أحدا، لكن لا نجزم ولا نقطع. والله لو وجد ان هذا كان الشافعي يقول هذا وكان يرى الجهري بهذا ما في مشكلة. نعم، يعني من جهة النسبة. نعم. ايوه علي. هذا كلام ليس بصحيح ان يقول الموسوس له الجهر وكل موسوس، ده هذا فتح باب شر، ده يستحسن للموسوس انك تقول ليس هذا من سنة، اوعى تتلفظ هذا ليس من سنة، هم نقطع المد، لكن نقول الموسوس يكرر هذا نفتح عليه باب ايه؟ تتلفظ نفتح عليه باب لا ينتهي، سيظل يقول ثم يقول انا ما قلت، يقول انا ما قلت. اذا كان احنا بنعالج مع التكبير ابن عاجم عم تجيب بيبقى في التكبير عشرات المرات بيبقى في التكبير واقف عنده. ولهذا الموسوس تجده يفرق بين، كان تعلم بعض طلبة العلم كان ما شاء الله من الدعاء يعني حسابه على خير، لكن كان موسوس، فكان إشكالياته فين؟ في الأركان والواجبات مش في السنن، مش في السنن. المسكين حتى يكبر مشقة، لكن الأقوال هي مسنونة ما يجد فيها مشقة. ليه؟ لأن يدخله مش مشكلة لو ترك لا تبطل الصلاة، إنما المشكلة فيما لو ترك بطلت الصلاة. لهذا كان بعض العلماء يفتي يقول له ادخل الصلاة بدون تكبير، لأنه عارف أنه لن يترك التكبير، لكن لما يقول تصح صلاة بدون تكبير وهو يعلم جيدا أنه لن يترك التكبير تخفيف عليه. لكن هذا في نظر طبعا، لكن بعضهم هو ده المنقول عن إيه؟ عن بعضه. نعم.
نوى شيخنا إذا يعني جاء عن الشافعي قول لم يعلم مخالف يعني في المذهب الجديد.
ها.
يقول واعلم أن قولهم القديم ليس مذهبا للشافعي أو مرجوعا عنه أو لا فتوى عليه، المراد به قديم النص، قديم النص في الجديد على خلافه. أما قديم نص في الجديد،
نص في الجديد على خلاف. أما قديم
لم يخالفه في الجديد ولم يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب الشافعي واعتقاده.
هذا مذهب الشافعي واعتقاده اللي هو القول إيه؟ المتقد إذا ما عند نص.
ويعمل به ويفتى عليه فإنه قاله ولم يرجع عنه، وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة ستأتي في موضوعها إن شاء الله.
تمام. هذا قول النووي رحمه الله تعالى، أنه إذا وجد قول قديم للشافعي طيب ثم لم ينقل عنه نص خلاف هذا يبقى مذهبه الذي نطق به ولم يرجع عنه. إنما إذا أنه قال نصا يخالف الأول فيه الكلام الذي ذكر، هل يعتبر هذا قول آخر ولا يعتبر هذا نسخا أو إلى آخر. نعم. لأن يلزمه مع التذكر أن ينفي الأول. خلي بالكم ليه هم قالوا ممكن يعتبر قول ثاني وكذا، لأن يلزمه مع التذكر. لو أنا أفتي مثلا بإباحة العينة، بيع العينة كان ليه قول بإباحة العينة، وأرى أن الصورة صورة جائزة وهو إلى آخره، ثم عدت أو التورق خلي التورق مثلا فيها نزاع معين، ثم عدت قلت بقول آخر مع تذكر الأول يلزمني أن أرجع أن أصرح برجع أول. ليه؟ لأن لو تركت دون التصريح هتنقل أم عني، طارة يأتي من ينقل عني القول الأول وطارة يأتي من ينقل القول الثاني، وإذا قلنا هذا مذهب فلان وإذا قلنا هذا مذهب فلان. لكن لو جاء التصريح بالرجوع تحقق أن قول واحد. إنما مع التذكر لو أنا أتذكر قولي في المسألة، لأن ممكن يقول الفقيه قولا وينساه ويقول بخلافه ناسيا الأول، لكن مع التذكر يلزمه أن يرجع حتى لا يبقى في الأمة ينسب إليه إلى واحد. ليه؟ لأن الأول لم يعد يعتقده دينا، لم يعد يعتقده إيه؟ دينا، فلابد من التصريح بذلك، من التصريح بذلك. نعم. تنصيص العلماء المعتبر، تنصيص العلماء للمسائل الخلافية معتبر. بالتنصيص على شذوذه، التنصيص على هجره، التنصيص انه لا دليل عليه. نعم. طيب حكموا بالبدع، هذا بدع مخالف النص، بدع، وهي بدع، وأقوال كثير يقول بدع وليس بدع، وهذا ثابت أنه بدع محدث. لا، هذا ما يمكن أن يكون إلا باعتبار فرض، أخطأ خفت عليه السنة فيقول هذا قول بدعة لما خفت عليه السنة، لكن يقولون بدعة والسنة فعلا تقول هذا يبقى بدعة. إنما ممكن يقول بدعة ويكون قول معتبر لما تخف عليه السنة، خفت عليه السنة، وارد سنة في هذا. لأن قوله بدعة في مسألة قد ينص الشيخ الألباني على أن هذه بدعة، ويكون القول هو البدعة. هو البدعة ازاي؟ يعني محدث. لما يقول مثلا بدعية صيام السبت او بدعية زيادة الـ 11 تركة يكون قوله بدعة. لكن هل الأئمة نصوا على هذا؟ ابدا، لما نصوا على اجماع، فيكون هو القول المحدث. نعم، لان السنة دلت على الزيادة على 11 تركة، دلت السنة على الزيادة على 11 تركة، ودل الاجماع على الزيادة على 11 تركة. وثابت فعل شاذ وغلط، يبقى هذا القول لا يعتبر. لو نص فعلا هذا قول شاذ، زي مثلا المنسوب الى سعيد المسيب ان هو بيبيح إعادة المرأة الى الرجل بمجرد العقد اذا التقى ثلاثا، نص ينصون على هذا، لان ده خلاف السنة، ده قول شاذ فعلا. اللي هو مين؟ من اللي قال انه مسنون؟ من اللي قال انه مباح؟ من الائمه؟ من هو اللي قال مباح؟ جمهور ايه؟ من الجمهور ده؟ من الجمهور هذا؟ الجمهور بيقول ان التلفظ بالنية مستحب؟ اي التلفظ سرا بيكون مستحب. الجمهور؟ جمهور العلماء؟ فين هذا؟ هاتوا هاتوا. نعم، اقرا.
والصعب من القول في ذلك ان يقال عني به كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله، لأن الله تعالى ذكر عم بقوله له الحديث ولم يخصص بعضا دون بعض، فذلك على عموم حتى يأتي ما يدل على خصوصه، والغناء والشرك من ذلك.
هذا قول صحيح، أن احنا نقول بأن كل ما ورد عن سلف في له الحديث فهو صحيح، لأن كل هذا من له الحديث، فكل باطل يدخل فيه، سواء بقى الغناء أو الشرك أو كل باطل يدخل فيه، ومن الناس من يشتري هو الحديث. نعم.
وقوله ليضل عن سبيل الله يقول،
كما قال، سواء كان هذا من يشتري الشراء المعروف بالثمن أو كان هذا من الشراء المعنوي اللي هو من يختار له الحديث ويستحبه، أي يختار الباطل على الحق. نعم.
وقوله ليضل عن سبيل الله يقول ليصد ذلك الذي يشتري من له الحديث عن دين الله وطاعته وما يقرب إليه من قراءة قرآن وذكر الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن ابن عباس ليضل عن سبيل الله قال سبيل الله قراءة القرآن وذكر الله إذا ذكره، وهو رجل من قريش اشترى جارية مغنية. وقوله بغير علم يقول فعل ما فعل من اشترائه له الحديث.
ولهذا فعلا لا تأتي إلى رجل يشتغل بالغناء ويشتغل بهذا ها ثم يكون يعني محافظ عن تلاوة القرآن أو كذا، لأن القلب إذا انشغل بالباطل ذهب عن الحق أو لم يعتني به الاعتناء الكامل. نعم. ولهذا تجد كثير من الشباب يصبر على سماع الأناشيد لكن ما يصبر على سماع القرآن، فمن ابتلي بسماع الأناشيد وكذا صده ذلك عن سماع القرآن كثيرا، تجد يمل من سماع القرآن كثيرا لكن سماع الأناشيد يقبل عليه. نعم.
وقوله بغير علم يقول
الذين انظر الذين يستمعون الغناء الليل والنهار، انظر إلى حجم استماعهم للقرآن، فمعلوم تحصل مزاحمة، فمن انشغل بالباطل صد عن الحق، من انشغل بالباطل صد عن الحق. نعم. وعلى قدر ما يكون حجم الباطل عندك على قدر ما يكون حجم الحق، فإذا كثر الباطل قل الحق. نعم. لا ده مش وزن الغناء، ده وزن الشعر، بحور الشعر، هذه بحور الشعر، فيقرأ المنظومات ويقرأ كذا على نفس طريقة الشعر، أوزان. نعم.
وقوله بغير علم يقول فعل ما فعل من اشترائه له الحديث جهلا منه بما له في العاقبة عند الله من وزر ذلك وإثمه. وقوله ويتخذ
جهلا منه بما له في العاقبة عند الله من وزر ذلك وإثمه، وأنه سيبلغ به هذا ما يبلغ، ليس جهلا بالحكم، فإن الإنسان إذا فعل الشيء وجاهل بالحكم لم يأثم، جهل بأصل الحكم لم يأثم، أما إذا جهل بالأثر المترتب على الحكم والإثمية أو كذا وغير ذلك مع علمي بأن ذلك الشارع قد نهى عنه فإنه لا يعذر. إذا طرات أن يكون الجهل بإيه؟ بالحكم أصلا، وطرات أن يكون الجهل بالأثر المترتب على الحكم. قال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. على كيف بجهالة؟ يقول: وليس التوبة للذين عملوا السوء، وليس التوبة للذين عملوا السوء بجهالة ثم، إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. طيب، قالوا استشكلوا: كيف بجهالة والجاهل لا يأثم؟ والله يقول: إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. طب يعمل السوء بجهالة، هو أصلا يستحق الإثم عشان يكون في توبة؟ المفترض أن الجاهل بالحكم لا يستحق إثما. قالوا الجهالة هنا إيه؟ الجهالة ليس عدم العلم بالحكم، بل أنه لا يبلغ بهذا الإثم يبلغ، كما قال النبي: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري أنها تبلغ به ما تبلغ. وإلا فكل من عصى الله وعلم بذلك فهو جاهل، كل عاص جاهل وإن كان عالما الحكم، لأن لو علم ما يترتب عليه من الإثم والعذاب في النار وغير ذلك لكان هذا معاندا بقى النصوص. فيبقى هنا الجهالة على قسمين: جهالة بعاقبة وكذا مع علم الحكم، أو جهالة بالحكم أصلا. الجاهل بالحكم أصلا هذا لا يأثم. نعم.
وقوله: ويتخذها هزوا، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة، ويتخذها رفعا عطفا به على قول يشتري، كأن معناه عندهم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ويتخذ آيات الله هزوا. وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة ويتخذها نصبا عطفا على يضل، بمعنى ليضل عن سبيل الله وليتخذها هزوا. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار متقاربة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب في قراءته. والهاء والألف في قول ويتخذها من ذكر سبيل الله. نعم. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن مجاهد في قول الله ويتخذها هزوا قال سبيل الله، وقال آخرون بل ذلك من ذكر آيات الكتاب. وساق بالسند عن قتادة قال بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع.
نعم، هذا أثر عظيم. بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفع. نعم.
ويتخذها هزوا يستهزئ بها ويكذب بها، وهما من أن يكون من ذكر سبيل الله أشبه عندي لقربهما منها، وإن كان القول الآخر غير بعيد من الصواب،
اللي هو آيات الله. يعني يتخذها هزوا، اللي يتخذ هزوا إيه؟ سبيل الله، يدل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أي سبيل الله، ولا الآيات؟ فيقول الأقرب عندي سبيل الله، لأنه الأقرب في الذكر، ودائما الضمير تعلقه بالأقرب من ذكر هو المقدم، ويحتمل الأول وليس بعيدا عن إيه؟ الصواب. طب ولماذا لا نقول بالاثنين الآيات والسبيل؟ لأن السبيل هو آيات الله، ولأن آيات الله هي السبيل. صح ولا يا إخوان؟ هو سبيل الله غير آيات الله ولا واحد؟ يبقى حوده عليهما ويتخذ هزوا كل ما سوى. فآيات الله سبيل الله، وسبيل الله لا يخرج عن آيات الله، يبقى هما واحد. نعم.
وقوله أولئك لهم عذاب مهين، يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفنا أنهم يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله، لهم يوم القيامة عذاب مذل مخز في نار جهنم.
يا أخواني، كل القرآن كأنه آية واحدة: استقم ولا تفعل، افعل ولا تفعل، هذا سبيل المجرمين، هذا سبيل المؤمنين، افعل الأوامر واجتنب النواهي، أيا كانت هذه الأوامر وإن كانت هذه النواهي. من خالف فترك المأمور وارتكب المحظور كان منحرفا في عقيدة، في عبادة، في طاعة، في كذا. هذا القرآن كله. لكن مفردات القرآن كله بقى مفردات لهذا المعنى. إنما تريد أن تكون عبدا مستقيما، قل آمنت بالله ثم استقم على ما قضى الله ورسوله، بس وخلاص. هذه آية طب يا شيخ بس في أمور فيها اختلافية، اختلاف معتبر، لا تأثم إن شاء الله إن أخذت هذا القول أو هذا القول، المجمع عليه لا تخرج عنه عقيدة أو حكم فقهي، والمختلف فيه لا تخف منه إن كان اختلافا معتبرا، فسواء أخذت بهذا القول ولك نظر في ذلك أو حتى مقلد لم يظهر لك الحق بخلافه فأنت معذور. خيف ليه؟ خيف ليه؟ بس امشي بالقاعدة المنضبطة، مجمع عليه فقها أو عقيدة لا تخرج، مختلف فيه اختلاف معتبر، أخذت بهذا القول أو أخذت بهذا القول عملت بهذا أو بذاك فلست بهذا. كل القرآن والسنة على هذا، فاستقم كما أمرت بس لا كما تهوى. سهلة سهلة جدا، لو وقف أي واحد عند النصوص وكلام العلماء في فهم النصوص ولم يخرج عن ذلك لا لما تعب ولا كان إن شاء الله غاية ما يمكن يكون عندهم من خطأ إخواني، هيكون مسألة إيه؟ هيكون مسألة مسائل الفقه لم يبلغه دليل أو عند تأويل أو إلى آخره. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم، يقول تعالى ذكره وإذا تتلى على هذا الذي اشترى له الحديث للإضلال عن سبيل الله آيات كتاب الله فقرأت عليه ولا مستكبرا يقول أدبر عنها وأعرض استكبارا عن سماع الحق والإجابة عنهم كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا يقول ثقلا فلا يطيق من أجله سماعه،
هو سمع لكن ولا مستكبرا، فيكون هذا كفر كفر استكبار عن انقياد للتشريع نفسه، بخلاف المتكبر عن امتثال الأمر تخبره بالحق فلا يفعله كبرا، هو يعتقد وجوبه ويعتقد مشروعيته وتشريعه لكن متكبر، طالما كان حق من قبلك أنا لن أفعله لن أفعله، هذا عنده كبر، هذا زي اللي نقله الحويني أعلم أن الربا حرام لكن سأكله، ها اعتقد ما يتعلق بالتشريع وهو تحريم الربا اعتقد، طب لماذا لم تستجب؟ هذا عنده كبر وليس عنده كفر استكبار، فتعلق بذات التشريع كفر الاستكبار، إنما هذا الامتثال للتشريع. هل تجيل السنة منك أنت؟ هل تجيل الحق منك أنت؟ أنت يا ولد أنت تعلم أنت؟ يا ما بيحصل في دنيا الناس كده، يا ما بيحصل، أنت معك إيه؟ أنت معك أنت دبلوم تجارة؟ بقى أنا أستاذ فقه مقارن هبقى أسمع لك أنت دبلوم تجارة أنت؟ أنا أستاذ فقه؟ فلا يستجيب، فطارة يكون الأمر متعلقا بأساس التشريع فيستكبر عن هذا التشريع، فهذا الذي ويرد أمر الله عز وجل أمر الله استكبارا على أمر الله نفسه فهذا الذي يكفر، إنما لا يمتثل كبرا من كان النبي ماذا قال في الكبر عرف به بأنه بطر الحق وغمط الناس، فكم من الناس لا يمتثل الحق تكبرا. لكن يكون معصية، فهذا عنده معصية الكبر، أما كفر باء الاستكبار المتعلق بذات التشريع. نعم.
وساق بسندي عن مجاهد في قوله في أذنيه وقرا قال ثقلا، وقوله فبشره بعذاب أليم يقول تعالى ذكره فبشر هذا المعرض عن آيات الله إذا تليت عليه استكبارا بعذاب له من الله يوم القيامة موجع وذلك عذاب النار.
يعني إذا تساوي ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، وتساوي والذين كفروا عما أنذروا معرضون. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، يقول تعالى ذكره
إن الذين نافقوا هو القرآن كله ذكر هذه الايه الأوصاف وأعمال كل صنف هذه الأوصاف وأجر الذين آمنوا وعقوبة الذين كفروا ونافقوا، والصراع بين الذين آمنوا والذين كفروا ونفاقوا. هو هذا القرآن كله صح يا أخواني؟ يعني كأن القرآن آية واحدة. لهذا العام اللي ما يحفظ القرآن ولا يحفظ السنة لكن يحفظ قاعدة القرآن وقاعدة السنة، إذا وصلوا الشيء قال سمعنا وطعنا، هذا العام على طريق النجاة والاستقامة، هذا رجل مستقيم. أما اللي يحفظ ويخالف هذا رجل معوج. سبحان الله. فأقول القرآن كله كأن آية واحدة، المطلوب واحد، هو امتثال فاستقم كما أمرت، والمنهي عنه واحد، ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى نصلي جهنم. نعم
شيخ، ما فيش إن الذين نافقوا.
نعم لا بقول المعنى يعني، ما فيش إن الذين نافقوا لكن معنى يعني، يعني المعنى. نعم، فإخبار عن المؤمنين، إخبار عن الكافرين، إخبار عن المنافقين، لكن ما فيش إفاء إن الذين نافقوا. نعم، لكن في سورة المنافقون، وفي إذا جاءك المنافقون قالوا. نعم، إن المنافقين والمنافقات. نعم طب نكمل هذه. نعم،
يقول تعالى ذكر إن الذين آمنوا بالله فوحدوه وصدقوا رسوله واتبعوا وعملوا الصالحات، يقول فأطاعوا الله فعملوا بما أمرهم في كتابه وعلى لسان رسوله وانتهوا عما نهاهم عنه، لهم جنات النعيم، يقول لهؤلاء بساتين النعيم خالدين فيها، يقول ماكثين فيها إلى غير نهاية، وعد الله حقا، يقول وعدهم الله وعدا حقا.
فهذا الذي يدخل الجنة، يدخل الجنة آبادا. طب والذي يدخل النار على قسمين، آبادا في من كفر، آمادا لمن آمن. يبقى الذي يدخل الجنة فيه إيه؟ آبادا، ما يدخل، ما يخرج واحد من الجنة أبدا، ما في أحد يخرج منها الجنة فيعذب. تمام. طيب لكن يدخل النار قسمان، آبادا آمادا، إلى أمد هم عصاة الموحدين، إلى أبد وهم ماذا؟ الكافرون. نعم،
وعد الله حقا، يقول وعدهم الله وعدا.
نحتاج لتأويل خالدين فيها في النار، إنما خالدين فيها في الجنة ما تحتاج لتأويل. طيب بالنسبة للفناء، إجماع على أنه لا يفنيان، إنما من دخلهما ففي الجنة أبدا لا يبغون عنها حولا. طيب في النار، منهم من هو إلى أمد هم عصاة الموحدين، ومن هو إلى أبد. نعم،
وعد الله حقا، يقول وعدهم الله وعدا حقا لا شك فيه ولا خلف له، وهو العزيز، يقول وهو الشديد في انتقامه من أهل الشرك به والصادين عن
سبيله. وعد الله حقا ولهذا. أما الوحد، شوف زي ما احنا فكرنا فرقنا بين خالدين فيها في الجنة وخالدين فيها في النار، قلنا في الجنة يبقى ايه؟ ها؟ آبادا، في النار آبادا آمادا. لازم نعلم الأمة كده على المنابر في الكتاتيب، علموهم كده يا اخوان. طيب نيجي بقى، وعادا توعدا، وعد وعيد. أما الوعد فلا يخلف، أما الوعيد قد يتخالف. يبقى وعد الله حق، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، لكن الوعيد قد يخلفه. ومن هنا أتي هؤلاء الذين لم يفرق بين وعد الوعيد بأنهم قالوا بأن إيه؟ الوعيد لا تخلف، قال تعالى وعد الله. شوف بقى، الوعيد ما تخلف، قال تعالى وعد الله، يبقى عنده دليل عدم تخلف الوعيد، عنده ايه؟ دليل الوعد. قال من العجمة أوتيت، لما قال من السلفي لعمرو بن عبيد أنت من العجمة أوتيت، يعني لم تفرق بين الوعد والوعيد. سبحان الله سبحان الله يا أخواني. السلفية قواعد الله، والسلفية كليات، والسلفية ضوابط، ثم يأتي بعدها. شوف الإمام السلفي يبقى سلف ولا يخرج من السلفية، وقد يخالف السلفية في مفردة خافية عنه الحق فيها. إنما ما نقول بقى الأصول، أما نقول التقعيد، أما نقول الاتباع، واحد يقدم عقل على النقل كيف يكون سلفيا؟ لكن بيقدم النقل على العقل، وبتبع سلف الأمة، وبتبع كتب السلف، لكن خفت عليه مسألة. فقال بغير الحق فيه، بغير السلفية فيه، هذا ننبه على خطأه، لكن لا نخرج من السلفية. فهي سبحان الله، شوف الأئمة، شوف الأئمة، التفريق بين الوعد والوعيد، إن العجمة يسيد. يبقى وعد الله حق، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ولهذا الخوارج استدلوا على جابر كما عند مسلم بحديثه، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. والخزي يتنافى مع الخروج، اللي هيخرج يبقى ما أخزى الله. فهم استدلوا هذه الآية، إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وإن الله لا يخلف الميعاد وغير ذلك. ولم يفرق بين الداخلين إلى النار، بين من يدخل ثم يخرج، وبين من يخرج ثم يبقى. طيب، فقال وعد الله حق. يبقى الفرق بين وعد وتوعد، بين الوعد والوعيد. يبقى بين خالدين فيها أبدا وبين خالدين فيها أمدا. طيب انت جبت منين أمدا؟ مفيش آية في القرآن تقول أمدا، مفيش آية في القرآن تقول أمدا. لا، في القرآن كما استدل جابر، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قل لنا ما المقام المحمود. ثم جاءت السنة، أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال 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 مثقال. يبقى خرج ولا؟ يبقى آمادة قاعدة وليست نصا، دلت عليها كل النصوص، وليس باللازم أن يكون اتباعي لي النص، بل اتباعي لي معنى النص، وطارة أن يكون اتباعي للنص، وطارة يكون اتباعي للنص. نعم.
وهو العزيز يقول هو الشديد في انتقامه من أهل الشرك به والصادين عن سبيله، الحكيم في تدبير خلقه.
يكفي، نكتفي.